حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، وقراءتنا في باب في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى تحت باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأحاديث العاشر عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، هذا قسم يقسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالله، لأنه هو الذي أنفس العباد بيده جل وعلا، يهديها إن شاء ويضلها إن شاء، ويميتها إن شاء ويبقيها إن شاء. فالأنفس بيد الله هداية وضلالا وإحياء وإماتة، كما قال الله تبارك وتعالى:
ليست الأنفس بيد الله سبحانه وتعالى خلقا وإيجادا فقط، إحياء وإماتة فقط، بل وكذلك هداية وضلالة. فهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء فضلا، ويضل من يشاء عدلا. فأفعاله سبحانه وتعالى دائرة بين الفضل والعدل، فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فالهداية بيده والضلال بيده، خلافا للمعتزلة الذين قالوا بأن العباد هم الخالقون لأفعالهم، ولهذا لا يرون مرجع ذلك إلى إرادة الله عز وجل ومشيئته، بل مرجع ذلك إلى إرادة العبد ومشيئته، وليس إلى إرادة الرب سبحانه وتعالى، وإنما إلى إرادة العبد، لأن العبادة هم الخالقون لأفعالهم. ما
قال كما قال الله تبارك
ويرد
وتعالى
ويرد على هؤلاء بأن الله سبحانه وتعالى خلق العبادة أعيانا وخلق الأعمال، فهو خالق الأعيان وخالق الأعمال. ومعنى خالق الأعمال أنه سبحانه وتعالى خلق فينا الإرادة والقدرة، الإرادة والقدرة، وبهما يكون العمل، فلولا الإرادة والقدرة ما صار العمل. فلو أن الإنسان ما عنده إرادة ولا قدرة ما يكون عمل، أو عنده إرادة وما عنده قدرة ما يكون عمل، أو عنده قدرة وما عنده إرادة ما يكون عمل، إنما أي عمل من الأعمال تجتمع فيه الإرادة والقدرة. فمن خالق الإرادة والقدرة؟ الله سبحانه وتعالى. إذن هو خالق الأعمال، والعبد مباشر لهذا العمل، العبد مباشر لهذا العمل، العبد مباشر لهذا العمل. وإذا كان العبد مباشر لهذا العمل فإليه ينسب عمله، فهو المصلي وهو المزكي وهو عمله ينسب إليه، عمله ينسب إليه وهو من كسبه، وإن كان الله عز وجل خالقه لأنه خلق الإرادة والقدرة. نعم. قال سبحانه: الله خلقكم وما تعملون. وقال سبحانه: ولو شاء الله ما اقتتلوا. وقال: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. نعم.
كما قال الله تبارك وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فالأنفس بيد الله وحده، ولهذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقسم كثيرا بهذا القسم: والذي نفسي بيده، وأحيانا يقول: والذي نفس محمد بيده، لأن نفس محمد صلى الله عليه وسلم أطيب الأنفس، فأقسم بها لكونها أطيب الأنفس. ثم ذكر المقسم عليه، وهو أن وهو أن نقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو يعمنا الله بعقاب من عنده حتى ندعوه فلا يستجاب لنا، نسأل الله العافية. وقد سبق لنا عدة أحاديث كلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحذير من عدمه، فالواجب علينا جميعا أن نأمر بالمعروف، فإذا رأينا أخا لنا قد قصر في واجب أمرناه به وحذرناه من المخالفة، وإذا رأينا أخا لنا قد أتى منكرا نهيناه عنه وحذرناه من ذلك، حتى نكون أمة واحدة، لأننا إذا تفرقنا وصار كل واحد منا له مشرب حصل بيننا من النزاع والفرقة والاختلاف ما يحصل، فإذا اجتمعنا كلنا على الحق حصل لنا الخير والسعادة والفلاح.
يقول الشيخ: لأننا إذا تفرقنا وصار كل واحد منا له مشرب حصل بيننا من النزاع والفرقة والاختلاف ما يحصل، فإذا اجتمعنا كلنا على الحق حصل لنا الخير والسعادة والفلاح. صار كل واحد لنا مشرب، إذا كان مشربا باطلا فإننا نكون بذلك قد تفرقنا واختلفنا التفرق المذموم، فالكل بهذا يكون مذموما. هذا أشعري وهذا معتزلي وهذا خارجي وهذا رافضي وهذا صوفي وهذا إخواني وهذا تبليغي وهذا رسلاني وهذا برهامي، فنقول بذلك قد حصل من التفرق المذموم، فنحن حينئذ الفرقة والاختلاف. هذا الكلام لا ينسحب على الاختلاف بين أهل الباطل وأهل الحق، لأن أهل الباطل هم المخالفون، المخالفون للكتاب والمختلفون في الكتاب، المخالفون للسنة، المختلفون في السنة، المخالفون لأهل السنة، المختلفون مع أهل السنة، فالذم لهم لا لأهل السنة. فمن جهة أهل السنة تفرقهم عن هؤلاء وافتراقهم عن هؤلاء واختلافهم مع هؤلاء واجب، واجب. هذان خصمان اختصموا في ربه، لابد أن نبينهم وأن نخالفهم وأن نبتعد عنهم وأن نحذر منهم. فلا يأتي واحد يقول انظروا هؤلاء الدعاء مختلفون، انظروا كل واحد يرد على الآخر، هذا في المذموم والتفرق. نعم، أما بين أهل الحق وبين أهل الباطل، إذا نزم الأنبياء فإن الأنبياء قد اختلفوا مع أممهم وقد خالفوهم وردوا عليهم وحصل بينهم وبين أممهم ما حصل. هذا التفرق، هذا الاختلاف، هذا التباين الواجب على كل صاحب حق أن يقوم به وأن يفعله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. وقال: وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. يبقى هؤلاء خرجوا عن الطريق، هذه الفرق، أما أهل السنة فعلى الطريق. إذا من الذي أحدث الاختلاف؟ هو هذا، هؤلاء الفرق الذين خالفوا السبيل، أما أهل السنة والجماعة فلا. فنعم، هذا الداعية يجب أن يرد على هذا الداعية صاحب الباطل، فلا تأتي أنت تقول الناس اختلفوا وهؤلاء يرد بعض مع بعض وهذا يحدث فتنة عند العوام، ولا ينبغي هذا، ولا ينبغي أن نختلف أمام الناس، ولا ينبغي أن ماذا تريد؟ تريد ألا يكون هناك رد للباطل؟ ألا يكون هناك إنكار المنكر؟ ألا يكون هناك كذا؟ مع أنك لا تلتزم هذه الطريقة في درهمك ودينارك، يعني عادي لو أحد أخذ منك بيتك فلا ينبغي أن تختلف معه، وكن بينكم قضاء ومحاكم. لا ينبغي يا أخي، كيف المسلمون يخفون؟ نحن أمة واحدة يا أخي، الله يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، هل هذا يقبل؟ يعني إذا جاء الأمر في الدينار والدرهم وظلمت في الدينار والدرهم واعترض أحد عليك أنك رفعت أمرك إلى القضاء وبينكما قضاء ومحاكم، هذا أخذ أرضك أو أخذ مالك، هل يقال هذا؟ أبدا. يقال: يا شيخ هذا حق، هذا الرجل غاصب، علام لا أرفع أمر إلى القاضي وعلام لا أستوفي البينات في أخذ حقي. هذا إذا كان مع الدرهم والدينار فالاختلاف حينئذ المشروع بين أهل الغصب وبين أهل الملك، أما إذا كان في دين الله عز وجل فعلى ما أخي تبدد هذه الجهود وعلامة وعلامة. فلهذا أنا أقول انتبهوا، لا تلتفتوا لأصحاب هذه النظريات القاتلة التي تريد دينا مفصلا على حسب أهوائهم، ليس دينا مأخوذا متبعا فيه سلف الأمة رضي الله عنهم ورحمهم الله. هذا المنهج نأخذه من قواعد السلف، لا نأخذه من القواعد المحدثة. وهل أضر أمة الإسلام الآن إلا القواعد المحدثة، وخصوصا هذه القواعد التي يحدثها أدعياء السلفية، لأن لهم صنعة ولأن لهم نوع علم يستقون من خلاله ما يستقون من كلام العلماء المجمل، أو يسقطون الكلام على أهوائهم، عندهم صنعة. لكن ما رأينا عند الإخوان ولا التبليغ صنعة التصنيف والتلبيس، يأتون بكلام أئمة السلف ويلبسون فيه. لا، الإخوان إخوان، إن نشر كتبا فسيد قطب حسن بنة المسان هضيبي معروف، ما يقبل. ما في واحد إخواني هيأتي بأصول السنة لمحمد ويشرحها؟ فين هذا على وجه الأرض؟ فين هذا مثلا؟ ما يوجد يعتنون بكتب السنة أبدا. التبليغيون ما لهم علاقة بالتصنيف، الأشعر لهم رجالهم، المعتزل لهم رجالهم، الخوارج لهم رجالهم. هذه التنظيمات الإرهابية ما تصنف اتباعا لعلماء الأمة، إنما للمفتين منهم. إنما أدعياء السلفية ممكن عادي الواحد يجيب كتاب التوحيد ويورد ويشرح له لينزل عليه تعليقاته ويوجه. معي كتاب جاء لي ببعض الإخوة، شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى لثلاثة الأصول، وضع المعتني بشرح الشيخ مقدمة قبل الشرح، مقدمة يمكن 30 صفحة ولا 40 صفحة، وضع فيها ما يريد أن يقوله. هي ثلاثة الأصول شرح العثيمين، لكن هذا وضع مقدمة في تكفير الحاكم غير منزل الله، ولي أعنق قلم الشيخ هنا وهناك. المهم وضع مقدمة كافية جدا في نصرة مذهبه. طيب أنت تشرح ولا أنت تلبس على الناس؟ هو يريد أن يصدر للناس هذه الفكرة التي ربما قرأها الناس ولم يقرأوا شرح العثيمين رحمة الله عليه. فهؤلاء لهم صنعة ويأتون عادي. أنا كما ذكرت لكم وجدت هذا الكتاب في المكتبة، شرح ياسر برهامي على ماذا؟ على كتاب الإمارة في صحيح مسلم، وتعجبت. ما له هو لهذا الكتاب؟ هذا الكتاب رد عليه في جميع أبوابه. علاقتك يا ياسر برهامي ده فيه الصبر على الظالم وفيه الصبر على كذا إلى آخر ذلك من أبواب السمع والطاعة، لكنه شوه الكتاب، وضع منهجه في هذا الكتاب تحت مسمى كتاب الإمارة في صحيح الإمام مسلم. وجميع الأبواب التي فيها الصبر على جور الأئمة قال هذا في الإمام الشرعي الحاكم الشرعي. من هو الحاكم الشرعي؟ الذي يحكم بما أنزل. يبقى فصلك عن حكام العصر وأنه ليس حكاما شرعيا، والموضع الذي لا يمكن أن يتلعب فيه يتركه بدون تعليق. هذه طريقته. فهؤلاء هم الذين لبسوا على الناس دينهم، فلا بد من الرد عليهم ولا بد من بيان الأمر. إذن حينما يقال اختلاف بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع، لا يقال على ما تختلفون، نحن أمة واحدة. هذا اختلاف واجب، هذا الفرقان، وأنزل الفرقان وقال سبحانه وتعالى وقد نهاك عن اتباع سبيل المجرمين. قال سبحانه وكذلك نفصل الآيات لتستبين سبيل المجرمين، أي لتجتنب. وقال سبحانه وقد علمني أن أدعو بهذا الدعاء في كل صلاة ركعة من ركعات صلاتي، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أدعو ربي صراطا ألزمه وأدعو ربي صراطا أجتنبه، ألزم صراط المنعم عليهم وأجتنب صراط المغضوب عليهم الضالين. إذن أنا الآن وضعت الأساس في ماذا؟ في أن أفارق هؤلاء الناس فلا أكون منهم المغضوب عليهم والضالون. نعم، أنا أقول هذا ليه؟ لأن بعض الناس يستغل هذه المواضع، لأننا إذا تفرقنا وصار كل واحد مننا له مشرب يظن أن الجميع بيتساوى. لا، ولهذا الشيخ ماذا قال؟ فإذا اجتمعنا كلنا على الحق حصل لنا الخير والسعادة. إذا اجتمعنا كلنا على الحق، طب إذا لم يبقى هو هنا بيدعو من؟ الخارج عن السبيل، الخارج عن السبيل، ليس عموم الناس حتى منهم أصحاب السبيل، الخارج عن السبيل يدعوه إلى التزام الحق ودخول في هذا السبيل. نعم نعم. مالها؟ نعم بإيه؟ قال إيه؟ لا، مش قسم بها، أن الله عز وجل نفسه بيده، فلما كانت أشرف الأنفس بها هي، يعني ما أقسم بالله باسم المعروف والرحمن أو بصفة المعروف العزة، لكن قال والذي نفس محمد بيده، يعني لما كانت نفسا معظمة ونفسا لها قدرها فأقسم بخالقه، ولهذا قال والذي، فالقسم يعود على والذي وليس ونفس محمد، إنما والذي نفس محمد، فأقسم بالذي الذي هو الله عز وجل، لأن نفس محمد أطيب الأنفس، يعني مناسبة أنه أقسم بالله خالق هذه النفس. لماذا النفس؟ نعم.
قال وفي هذا الحديث دليل على جواز القسم دون أن يطلب من الإنسان أن يقسم، ولكن هذا لا ينبغي إلا في الأمور التي لها أهمية ولها شأن، فهذه يقسم عليها الإنسان، أما الشيء الذي ليس له أهمية ولا شأن فلا ينبغي أن تحلف عليه إلا إذا استحلفت للتوكيد فلا بأس.
فهذا نعم، يعني أنك تحلف ولو لم تستحلف إذا كان لتأكيد الأمر، لكن ما تأتي أنت في كل موضع من المواضع تقسم تقسم تقسم، لا، وإنما إذا استدعى الأمر تأكيد شيء فلا بأس. نعم.
قال وفي هذا دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو فرض وهو من أهم واجبات الدين وفروضه، حتى إن بعض العلماء عده ركنا سادسا من أركان الإسلام، والصحيح أنه ليس ركنا سادسا لكنه من أهم الواجبات وأفرض
لكنه الفروض. ركن، انتبهوا، في فرق بين نقول ركن سادس وبين نقول ركن. فالأمر معروف عن المنكر ركن عظيم من أركان الإسلام، الجهاد ركن عظيم من أركان الإسلام، فلا أقول ركن هو ركن سادس، مثل ما أقول في عمر ابن عبد العزيز خليفة راشد، لكن ما أقول من الخلفاء الراشدين، المصطلح الخاص هذا بالأربعة، الخلفاء الراشدون، فرق بين أقول عمر بن عزيز من الخلفاء الراشدين وبين أن أقول عمر بن عزيز الخليفة الراشد، معاوية بن أبي سفيان الخليفة الراشد. أقول الجهاد ركن من أركان الدين، لكن ما أقول ركن سادس ركن خامس. نعم.
قال والأمة إذا لم تقم بهذا الواجب فإنها سوف تتفرق بها الأهواء، وسيكون كل قوم لهم منهاج يسيرون عليه، ولكنهم إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر اتفق منهاجهم وصاروا أمة واحدة كما أمرهم الله بذلك. كنتم خير أمة.
طبعا هذا لن يكون قدرا وكونا أننا نكون أمة واحدة، لا شرك فينا لا بدعة فينا لا معصية فينا، وإنما نحن مدعوون إلى أن ندعو إلى هذه وأن نلزم هذا ماذا؟ شرعا، كما أننا نعلم أن الكفر قائم كونا وقدرا، لكننا مأمورون أن ننهى عن الكفر شرعا، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فنفرق بين مراد كوني ومراد شرعي، لأن بعض الناس قد يأتي مثل هذه الآيات ولا يزالون مختلفين وكذا، وهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولو شاء الله رجعكم أمة واحدة ولو شاء رجعكم متحدا ولكن اختلفوا. فهذه يأتي بها ويقول ما ثمرة الدعوة طالما أن هذا الأمر قائم كائن، فما ثمرة الدعوة؟ دعوتك إلى الاجتماع لن يحصل بها اجتماع، دعوتك إلى أن نكون أمة واحدة لن يحصل بها أن نكون أمة واحدة. فعلى ما نقول قائل هذا ما فرق بين المراد الشرعي والمراد الكوني؟ أن لا يحصل اجتماع هذا مراد كوني، أن نحذر من التفرق وندعو إلى الاجتماع هذا مراد شرعي، فلهذا ندعو إلى الاجتماع وإن كنا نعلم أن الافتراق كائن لنقيم الحجة على الناس. نعم.
قال وصاروا أمة واحدة كما أمرهم الله بذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولكن على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يلاحظ مسألة مهمة، وهي أن يكون قصده بذلك إصلاح أخيه للانتقام
إصلاح أخي
وهو أن يكون قصده بذلك إصلاح أخيه للانتقام منه والاستئثار عليه، لأنه ربما إذا قصد الانتقام منه والاستئثار عليه يعجب بنفسه وبعمله.
يعني حينما تأمر وتنهى لا يكون قصدك أنك تعلو عليه أو تسفه أو تفضحه، وإنما أن تسد ثلمته وأن تجبر كسره وأن تحب من قلبك أن الله يهديه وأن الله يوفقه وتدعو له أن الله يصلح صدره، فتكون دعوة الخلق لاتباع الحق وليس دعوة الخلق يكون لك العلو في الأرض، يكون أنا الشيخ وأنا الإمام وأنا العالم وأنا الذي يصدر الناس عن رأي وأنا الذي رددت وأنا الذي فعلت. لا، هذا الرد إنما هو واجب يلزمك وصيانة لدين الله، ليس لعلوك بل لعلو دين الله عز وجل في الأرض، لتكون كلمة الله العليا، لا لتكون كلمتك هي العليا ولا لتكون شخصيتك هي العليا. ولهذا من دعا إلى السنة وحضر من البدعة وأهلها ليقال في الناس هذا له جهود وليقال في الناس كذا، من فعل ذلك فإن عمله وإن كان صحيحا في نفسه إلا أنه غير مقبول، لأنه تخلف شرط في ذلك وشرط الإخلاص، وإن كان قائما على العلم لكن فقد شرط الإخلاص، فحينئذ لا يجوز هذا ولا تستفيد بعملك، بل عملك حابط. ومثلك يا من تدعو بالحجة والبيان وترد على البدع مثل من يجاهد بالسيف والسنان ليرى مكانه وليقال فلان شجاع، هذا وإن حصل انتصار بسيفه إلا أنه لا يحصل له أجر بعمل، فلا بد من اجتماع أمرين الإخلاص والمتابعة. فمن رد على المخالفين بقصد أن تكون كلمة العليا وبقصد أن يكون له العلو في الأرض هذا عمله حابط، هذا عمله حابط ولا يقبل، كما في الصحيح أول من تسعر به النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم الرجل العالم الذي يقرأ القرآن أو يعلمه وكذا، ثم إنه يؤتى به فيعرف الله نعمة عليه فيعرفها فيقول ماذا عملت بها؟ يقول يا رب قاتلت فيك حتى قتلت، فيقال له كذبت بل قاتلت أبا يا رب تعلمت فيك القرآن وعلمته، فيقال كذبت بل علمت ليقال عالم وقد قيل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ويحقر أخاه وربما يستبعد أن يرحمه الله ويقول هذا بعيد من رحمة الله، ثم بعد ذلك يحبط عمله، كما جاء ذلك في الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرجل آخر مسرف على نفسه والله لا يغفر الله لفلان.
مسرف على نفسه، نعم، لرجل آخر مسرفا على نفسه، نعم.
مسرفا، نعم. والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. فانظر إلى هذا الرجل تكلم بكلمة أوبق دنياه وآخرته، هلك كل عمله وسعيه، لأنه حمله إعجابه بنفسه واحتقاره لأخيه واستبعاده رحمة الله على أن يقول هذه المقالة، فحصل بذلك أن أوبقت هذه الكلمة دنياه وآخرته. فالمهم أنه يجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يستحضر هذا المعنى، وأن لا يكون قصده الانتصار لنفسه والانتقام من أخيه، بل يكون كالطبيب المخلص قصده دواء هذا المريض الذي مرض بالمنكر، فيعمل على أن يعالجه معالجة تقيه شر هذا المنكر، أو ترك واجبا فيعالجه معالجة تحمله على فعل الواجب. وإذا علم الله من نيته الإخلاص جعل في سعيه بركة، وهدى به من شاء من عباده، فحصل على خير كثير، وحصل منه خير عظيم، والله الموفق.
إذن على المنكر للمنكر أولا أن يستحضر النية الصالحة، فيكون قصده بذلك وجه الله عز وجل، وهذا الأمر الذي يحصل ببركة عظيمة، دوام للدعوة، بركة في الدعوة تؤتي أكلها، لأن ما كل داعي يحصل بدعوة بركة ولو كان من أعلم الناس، إنما البركة تحصل في الإخلاص والاتباع، إنما لو كانت في الظاهر على الاتباع لكن تفقد الإخلاص، هذه دعوة عمرها قصير، بركتها محصورة، بخلاف الدعوة التي تنتشر ويكون لها أثر في نفوس الناس، فهذه دعوة تقوم على الإخلاص. هذا أولا. الأمر الثاني أن يكون في نهيه عن المنكر أن يكون متبعا للشرع، أن يكون هذا منكرا من جهة الشارع فعلا. والأمر الثالث أن ينتقي الأسلوب الذي يفتح به قلوب الناس. فطريقة الإنكار ما هي؟ أنت فعلا هذا الأمر منكر فعلا، وأنت رجل مخلص، لكنك جئت تنهى عن هذا المنكر فأوجدت منكرا أعظم، لأنك حرمت الأسلوب والوسيلة الصحيحة والطريقة الصحيحة التي بها تنهى عن المنكر، فربما وقعت في منكر أعظم، فربما وقع منكر أعظم، وربما حصل بإنكارك هذا فساد أعظم من ذات المنكر الذي تنهى عنه، وربما أغلقت قلب أيضا من تنهاه عن المنكر. ولكن ينبغي أن تؤدي هذا الحق عن طريق وسيلة صحيحة تفتح قلوب الناس، فإنك تبدأ بالأسلوب اللائق، ففلان هذا إن كان ذا مكانة مثلا ورتبة معينة تكلمه برتبته، إن كان ليس له كذلك تتحنن إليه وتتعطف إليه، لا تسفه الناس، لا تجهل الناس وتأتيه من عال وأنك أنت الذي تعلم وغيرك يجهل، وتحتقر الناس وأنت تنهم عن هذا المنكر وأنت صاحب حق في هذه المسألة، أي أنك فعلا تنهى عن منكر بحسب الأدلة الشرعية. لكن هذا هو الأسلوب، فإن القرآن قد بين أسلوب الدعوة إلى الله عز وجل، فقال ادعوا إلى سبيل ربكم بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فلابد أن تراعي مقامات الناس، أحوال الناس، هذا يصلح معه الخطاب الفلاني، وهذا يصلح معه الخطاب الفلاني، هذا يصلح معه الطريقة الفلانية، وهذا يصلح معه الطريقة الفلانية، فأنت تضع بذرة، فلابد أن تضعها في أن تكون صالحة، وأن تكون أيضا من فلاح حاذق يعرف كيف يضع بذرته. فإن لم يستجب هذا الرجل مع كل هذا فهو الملوم، لكن لا تأتي أنت تنهى بأسلوب يحدث فتنة فتكون فتانا. فكثير من الناس قد يكون معه الحق ولكن في نفس الوقت هو فتان، أحدث فتنا بهذا، وهذا أمر معروف مقرر. أنا ممكن الآن أنت يا أخي يا طالب علم يا سلفي، نعم، وقد يكون هناك عالم ما هو زميل لك، ومع ذلك لو أن العالم تعامل معك بطريقة مثلا ما فيها من الغلظة أو الاحتقار أنت لا تقبل هذا، بل ربما تفتن بسبب هذا العالم إذا كان في طريقة الاحتقار أو كذا، ربما تفتن بهذه الوسيلة. فلا بد للإنسان أن ينقل هذه الدعوة عبر الأسلوب المناسب. هذا وإننا لا نعلم أنه مهما استفرغت وسعك بهذا فإن بعض الناس لا يقبل مع كل هذا، ما يقبل منك حقا ولا يقبل منك دعوة مهما فعلت، لكن هذا يكون إعراضه لم تكن سببا فيه، إنما هو الذي تسبب في هذا الباب. فلابد من الأسلوب اللائق وأنت خطيب على المنبر، أسلوب اللائق وأنت تنهى عن المنكر، أسلوب اللائق وأنت تدل الناس على الخير، لا تسفه الناس في هذا. وراعي أنا الآن حينما أكون مع صوفي ولا مع إخواني ولا كذا، أحد الإخوة مثلا جاء اليوم في درس الفجر وهو اصطحب رجلا كان جارا له، إخواني، هذا رجل إخواني صرف، فيأتي به تعال نستمع الدرس وكذا، وهذا جاء مثلا الإخواني هذا جاء، هل أنا أقول من باب اجتهادي بقى هذا رجل إخواني لابد أن أبين له كل الحق، أقول هذا سيد قطب الضال المضل، هذا حسن البنا، هؤلاء الإخوان المفسدون، هؤلاء الخوارج كده على طول؟ هذا إذن سأخذن عليه ويمشي ويمضي ولن يعود إلى درس مرة ثانية، وقد يقول هؤلاء ما عندهم إلا السب ولا الشد. في فرق بين أن تدعو شخصا وبين أن تحكم حكما عاما. أن تحكم حكما في جماعة الإخوان هذا شيء، أن تخاطب الإخوان إذا كان معك خطابا تنقله من ضلالته إلى الهداية شيء آخر، شيء آخر. أنا اسألني الآن عن إخوان كما قلنا في درس الأمس، إذا سئلت عن جماعة صدر هذا الجواب، إذا سئلت عن فرقة صدر هذا الجواب، ما حكم الإخوان المسلمين؟ سؤال في الفتاوى، ما حكم الإخوان المسلمون؟ أقول هذه جماعة ضالة وفرقة كذا إلى آخره. طيب أمامي بقى جاءني واحد من الإخوان المسلمين، أقول تعالى يا ضال، تعالى يا كذا، جماعتك الضالة المنحرفة، لكن لا، أقول له تعالى مرحبا بك، تفضل 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 يا أخي، تفضل، ما اسمك؟ كذا، منين أنت؟ كذا 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 كذا، شوف اتفضل اهو، تفضل إخواني، ويقولوا تفضل وكذا، اتفضل. وأقول وأبدأ أفتح معه، أنت من أي بلد؟ من كذا كذا، تعرف الأخ فلان؟ هذا من إخواننا. المهم تفتح معه حتى يستأنس بك، ثم نفتح في الموضوع هذا. إن فتحنا في موضوع الإخوان فكيف تكون الطريقة أو كذا أو كذا، إن فتحنا أو كذا، قول يا أخي ينبغي علينا أنا وأنت كل مسلم على وجه الأرض ينبغي أن ينشد الحق، وأنا أعلم أنه إن شاء الله قد تكون أنت أحسبك ممن ينشد حقا وكذا، وتريد أن تنصر دينك وتريد أن تقدم لدينك خدمة عظيمة وكذا وكذا، قد يكون هذا موجود، لكن لابد أن يكون مع هذا الاتباع وأن يكون مع هذا سلوك سبيل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال فاعتزل تلك الفرق كلها، وتتكلم عن الفرق كلها لا عن جماعة الإخوان، ثم بعد ذلك تأتي إلى هذه. وإن ذكرت حسن البنا ما تقول حسن البنا الضال أو كذا، بل لو احتجت أن تقول الأستاذ حسن البنا كان والشيخ سيد قطب كان، إن احتجت إلى هذا ما في مشكلة، ما في مشكلة إن احتجت. ولو احتجت أن تقول أسأل الله أن يغفر لهما، شوف أنت هتظهر الترحم، واسأل أن يرحمهما، تظهر الترحم هنا كما يظهره الرجل إن صلى على حسن البنا، اللي بيصلى حسن البنا يصلى عليه أخواني إذا مات ولا يترك يصلى عليه؟ طب لو صلى عليه واحد في الأمة فقط هيقول إيه؟ اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه، ولا لأهل البدع صيغة أخرى؟ لا، هندعو، نعم نحن نقول أهل الفضل ما يصلون ولا يظهرون، لكن ده مقام خاص، هذا هنا مقام ماذا؟ خاص لتفتح قلبه. فأنت ما فعلت هذا حق، فتقول أسأل الله أن يرحمهم، أسأل الله أن يغفر لهما، ولكن علينا نحن نتبع الحق ونتبع الدليل، والحق هذا يعرف بالأدلة ما يعرف بالرجال، هذا هو يا إخوان. الأسلوب ده هتسمعني فيه، لكن هتسمعني في أسلوب آخر، ما القول في سيد قطب؟ هتجد أسلوبا آخر. ليه؟ لأن هذا جواب عام عن جماعة، جواب عام عن معين، جواب عام عن كذا، إنما هذا دعوة لمعين. والتفريق بين الحكم والخطاب تعالى خذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيح أن رجلا استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أذنوا له بئس أخو العشير، أذنوا له بئس أخو العشير، ده حكم، هذا اللي على الباب بئس أخو العشير. ثم لما دخل تغير الأمر لأنه صار خطابا الآن، خطابا الآن، فكلم بأسلوب طيب. فلما استشكلت عائشة رضي الله عنها ذلك فقال إن من شرار الناس من يتقى لفحشه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى في فرق بين حكم وبين خطاب. من حديث ابن عباس في الصحيح من محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. ده خطاب مراسلة، أنت تراسله الآن، فتراسله بماذا؟ إلى هرقل الكافر، إلى هرقل، لا، إلى هرقل عظيم الروم، لأن هذا أسلوب يفتح قلبه. فقد أقول وهذا ماذا؟ وهذا لا يخالف النهي عن تسييد المنافق وغير ذلك. النهي عن تسييده هذا شيء، وأن تخاطبه بخطاب لائق هذا شيء آخر. فالمنافق ليس سيدا من السادات، وإنما الخطاب يحتاج. ومن هنا نجد عبارات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بعض الإخوة جاءني بعبارات استدل بها البعض على أن ابن تيمية كان يثنى على الأشاعرة. هذه العبارات فيها أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان يتكلم عن بعض قادات الأشاعرة أو بعض رؤوس الأشاعرة بكلام فيه ماذا؟ فيه نوع يعني تقدير معين في الألفاظ أو كذا، لأنه يخاطب من ويكلم من ويدعو من. فهناك فرق بين أن تكون أشاعرة عندك وبين الحكم على أشاعرة. ولا شيخ اللي بينقل هذه النقلات يريد أن يقول إيه؟ يريد أن يقول الأشاعرة كان شيخ الإسلام يثنى عليه، وأن شيخ الإسلام ليس له موضع واحد يثنى فيه على أشاعرة، بل مواضع عديدة أثنى فيها على أشاعرة. نعم، طيب كيف هذا؟ وشيخ الإسلام هو الذي يصف الأشاعرة بأنهم مخانيث المعتزلة، وينقل كلام السلف. الأشاعرة جهمية، المعتزلة الجهمية الذكور، والأشاعرة الجهمية الإناث، ينقل كلام بعض السلف. شيخ الإسلام هو الذي يقول هذا، شيخ الإسلام الذي يحط على الأشاعرة ويحذر من الأشاعرة وغير ذلك. لكن في أساليب تتنوع وغير ذلك. ولهذا إذا وجدت الكلمة من الترحم للعالم من عالم السنة على أحد من البدع، اعلم أنها واقعة عين روعي فيها مصلحة معينة، وليست ماذا؟ وليست عامة، وليست حكما عام. نعم، ولهذا أنا قد أصلي على صاحب بدعة، وأنا أقعد أننا نترك الصلاة على المبتدع، لكن قد أصلي على صاحب بدعة. كيف؟ دي واقعة عين. سيحصل شر إن لم تصلي عليه، سيحصل شر لو أنا فعلت ما فعل السلف وأتيت على الجنازة وقفت، أنا أريد أن أفعل مثل ما فعل السلفي مع جنازة بشت المريس، وأقف أمام الناس، هذا الرجل وهذا الرجل وهذا الرجل وهذا الرجل، وأمضي اقتداء بالسلفي، فتحصل مقتلة عظيمة. تخيل حينما أتي أنا الآن في جنازة القرضاوي، أنا مع القرضاوي أخرجت كلمة ساعة هنا لكم، مش في قطر، هنا في مسجدي، مش في مسجد القرضاوي اللي أنا بصلي فيه، قبل ما يدفن أخرجنا مقطعا كاملا ساعة. رجل فتن أم، ليس رجل أمة، وإنما رجل فتن أم. فين محل هذا الكلام؟ فين ليصل إلى هذا؟ لكن أقف بقى أنا في مسجد القرضاوي اللي بيصلى عليه فيه وأقول هذا الكلام، فتقول السلف قالوا ولم يبالوا، فهذا العالم قال كذا في جنازة بشر المريس. أنت تركت مسألة مهمة جدا، ما هي؟ من هو هذا العالم الذي قال؟ فإنه يقبل من هذا ما لا يقبل منك. قدرك قدر العالم، مكانتك مكانة العالم. الذي الآن لو أن الشيخ الفوزان ماشي وأنا ماشي ولقي رجلا من هناك وشابا يلبس خيطا في يدي أو يلبس سلسلة، فأخذ الشيخ وقطعها وكذا، الله يهديك لا تتشبه بالنساء وكذا وكذا، تمام، وأنا أريد أن أكون كالشيخ الفوزان، الشارع الثاني قبلني شاب أنزع، الله يهديك لا تتشبه بالنساء، هل أترى مردود هذا؟ هو مردود هذا؟ أبدا. أنا نسيت أن أنا هشام وهو الشيخ الفوزان، نسيت أنا، وأردت أن أقتدي بالفعل مطلقا، أقتدي بالسلف في هذا، اقتدي بالسلف منهجية، واقتدي بالسلف طريقة، واقتدي بالسلف مرعاة أحكام، فيقبل من هذا ما لا يقبل من غيره. أنا قد عالم معين قد يكسر آلة موسيقية، أنا ما أستطيع، لأن هذا يغير بيده حيث مهابة الشيخ عند الناس، بل ربما استرضاه صاحب المعصية هذا وقال طب يا شيخ أنا آسف، ما تزعل مني يا شيخ إن شاء الله لن أعود، لكن آخر أبدا قد يأخذ بتلابيبه ويعتدي عليه. يبقى لابد أن نراعي هذه المسائل يا أخوان. وعليه أنا لو في مسجد القرضاوي افترضنا أنا قد أصلي بقى على القرضاوي، ليه؟ في مفسدة عظيمة جدا، يقولون بأنك تكفيري، والأمير قال أنك تكفيري لا تصلي على المسلمين، يلا بنا نصلي على القرضاوي. ها لو أنا امتنعت هنا ربما صدق هذا الأمر. لكن صحيح أنا نأتي بعد ذلك وأضع معترضاتي، أنا صليت لسبب كذا وكذا، حتى لا يظن الناس تعالى هذه أمكم، تعالي هذه أمكم صفية، فأنا أضطر أمكم صفية، فأنا قد أضطرني مثل هذا الصنيع، لكن بعد ذلك أبين حتى يزول الإشكال ولا يقتدي أحد بي في هذا الباب. يبقى إذن وقائع الأعيان هذه لا يستدل بها وإنما يستدل عليها. وخذ كلام العالم مجملا. طيب إذا أثنى شيخ الإسلام على الأشعرة وعلماء الأشعرة، إذن الأشعرة فرقة مهدية، لأن شيخ الإسلام يثني على رؤوسها، يبقى دي فرقة مهدية ليست فرقة ضالة ولا كذا. وضللوها ماذا؟ ما هو ضلال علمائه هو ضلال الطائفة، ماذا؟ ضلال علماء الطائفة، فلا نأتي بهذا. طيب أنا ممكن الآن أقتدي بشيخ الإسلام في هذا؟ أبدا، ولا يمكن أقول سادة أنا نظرت إلى مناظرة، وأنا طبعا ضد المناظرات بهذه الصورة، مناظرة لواحد سلفي من في العالم الإسلامي يعني، مع واحد أشعري، وطبعا الأخ السلفي ده بدأ بإيه؟ بدأ طبعا عايز يفتح قلبه بقى، والسادة الأشاعرة وهؤلاء الأشاعرة، السادة الأشاعرة كذا وكذا وكذا وكذا، والثاني أعطاه بقى. ها أنا أعلم إن هو ود لو سحب السادة الأشاعرة، لكن ما سحب وكذا وكذا وكذا. لا أنا ما أقول السادة الأشاعرة أبدا، هذه ولا أناظر أشعريا أصلا، أنا ما أناظره، إنما أبين له إذا جاء مسترشدا وهات كل ما عندك من أصول أشعرة وأنا أرد عليك. إنما تأتي مناظرا مجادلا فلست في شك من ديني، ولا أسمع منك كلمة واحدة طيب تعالى أقرأ عليك الآية، لا أقرأ عليك الحديث، لا، إما أن تقوم وإما أن أقوم لو جاءني في بيت. فدي مقامات، انتبهوا يا أخواني، مقامات بارك الله فيكم. فإذا وقع من الشيخ الفلاني مثلا مسألة مثل ما كان يفعل بعضهم، يأتيك بماذا؟ هذا شوف صورة الشيخ فلاني مع القرضاوي، صورة الشيخ فلان مع كذا، هذه صورة مع فلان، صورة مع فلان، هذا رجل له مقام سياسي، مفتي عام المملكة مثلا، وزير الأوقاف، مع واحد في الحج مثلا، وفد الحج فيه قرضاوي فيه كذا، لا. لكن حينما يكون ثناء على هذا، لا، ما ينبغي أن يكون ثناء على أحد من أهل البدع. على كل حال وقائع العيان هذه لابد أن يضبط الفهم فيها، وألا نتعجل يا أخواني، ألا نتعجل في الحكم على العالم إذا وقع منه كلمة أو وقع منه صنيع. طيب أنا الآن أقتدي بشيخ الإسلام؟ لا أبدا، ما أقول ما قال شيخ الإسلام. شيخ الإسلام اللي له واقعه، اللي له كذا، اللي كان بيجلس مع هؤلاء أمام الأمراء وكان أمره عظيما وكذا، غيري الآن. أما أنا الآن، طيب أنا الآن أذهب إلى رجل مبتدع مثلا، رأس من رؤوس البدع كان، أو رجل كان يحارب السنة، ثم إن آتي بعد موته إلى أهلي وأقول أنا لكم مكان أبيكم أو كذا، أنا لا آتي ولا أفعل هذا ولا أحضر جنازته ولا آتي. اللهم إلا إذا كان له ولد على خير، وإذا كان له، وإذا كان يرجى خير، وإذا كنت بذلك أرتقي بالدعوة مرتقا مثلا عظيما، فأفصل بين العالم المبتدع اللي مات وبين أبنائه، وأستغل مثل هذه كباب دعوي مثلا، حتى أزر الناس يقول ما شاء الله شوف هذا الرجل، مع أن كان مع أبيهم بينه وبينه، إلا أنهما منع ذلك أن يعرض عليهم كذا وأن يعرض عليهم كذا، ولم يأخذ أبناء بجريرته. دي مقامات يا إخواني لابد أن تراعى في طريق الدعوة. طريق الدعوة شائك، أنا إذا خرجت أنا أكلمكم، من اللي أمامي الآن؟ اللي امامي الاخ فلان والاخ علان اللي بقى له 20 سنة على السنة واللي بقى له 10 واللي بقى له 15 وكذا. طب ايه ده خرجنا الان؟ فانا لي اسلوب معكم الان ولكم محبة في قلبي وكذا. لكن انا اذا خرجت الان من المسجد بجد من؟ ها؟ انا الان بمر على تاجر الفراخ ده واللي بعديه المطعم واللي بعديه البقالة واللي بعديه المكتبة واللي بعد ده اليمين والشمال كذا 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 واليمين كذا كذا كذا. اعمل ايه؟ اتعامل ازاي؟ لا اسلم على هذا ولا اسلم على ذاك ولا كذا. طيب ولو سلم علي طب ماذا اصنع معه؟ تحتاج فقه عظيم جدا. هذه تحتاج الى فقه عظيم، فقه بصطحبه. هذا مبتدع معاند خلاص ولا تبالي به. هذا لا عامي، السلام عليكم حاج محمد وكذا. طيب هذا يرجى ان يؤتى به وماشي مع مبتدع، أه؟ نفس مثلا السلام عليكم اخبارك عامل ايه وكذا وادعو. طب يعني كل واحد تجد له رتبة معينة يكون التعامل من خلالها معه ولا يستوي. مش خلاص وجه في الارض الشارع دي ما فيش فيه اخ سني خلاص، يبقى وجه في الارض نويت الايه التقشير ونويت التكدير ونويت وضع وجه في الارض، امتى ارفع وجهي؟ لما اصل الى بيت. طب دي دعوة ده كيف؟ لا، ميز بين الناس، ميز بين معاند ورأس بدعة، وميز بين عامي، وميز بين مضحوك عليه ممكن تأتي بيه بكذا، وميز بين مؤلف قلبه، وميز بين دفع شره في واحد اديله سلام عليكم انه اشر من اللي انت تركت. يعني اللي انت تركته ما سلمت عليه، ها؟ هذا اللي انت سلمت عليه اشر. ولذا بعض من لا يفهم لك ايه قال طب ما هو مع فلان بيتكلم اهو، وقعنا علينا، طب ما انا احسن من فلان، مع فلان بيتكلم وما تكلمنيش ليه؟ لانه ما يدري هذا الفقه، ما يدري هذا الفقه، ما يدري ان هذا شر، ما يدري ان النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافق سلم، ومع الصحابي الذي بايع بيعة العقبة ما سلم. يقال للنبي كيف تسلم على المنافقين ولا تسلم على كعب بن مالك وصاحبيه؟ هذا فقه عجيب. لهذا نقول نعم هذا اقل منك، نعم، ولكن هذا اشد منك، ولكن اسلم عليه ولا اسلم عليك، لاني ما في مصلحه في ان اكلمك، لكن هذا في مصلحه ان اكلمك، ما في مفسده ان اهجرك، لكن هذا في مفسده ان اهجرك، لكن في نفس الوقت لا اكون اكيله ولا شريبه ولا بصهر معه، لكن فقط السلام عليكم وعليكم السلام بس، فيزول الامر بذلك. واضح يا اخواني؟ بارك الله فيكم. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى 11 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. قال 12 عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز أي الجهاد أفضل؟ قال كلمة حق عند سلطان جائر، رواه النسائي بإسناد صحيح. الغرز بغين معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي، وهو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل لا يختص بجلد وخشب. 13 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم إلى قوله فاسقون. ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. قال هذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وأكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا. قوله تأطروهم أي تعطفوهم. ولتقصرنه أي لتحبسنه. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، فللسلطان بطانتان، بطانة السوء وبطانة الخير. بطانة السوء تنظر ماذا يريد السلطان ثم تزينه له وتقول،
ومن توفيق الله عز وجل أن يرزق السلطان بطانة الخير لا بطانة السوء، لأن بطانة السوء ستؤدي به إلى السوء، سوء في حكمه، سوء في جهاده وقتاله، سوء في معاملاته مع الناس، سوء في كل شيء. هذه البطانة السوء تفضي به إلى سوء، أما بطانة الخير تفضي به إلى الخير. فمن توفيق الله عز وجل للسلطان أن يوفق لبطانة خير. والبطانة يا أخواني ليست خاصة بالسلطان فقط، كل واحد منا يكون له بطانة من صحبة أو كذا، فإن رزق بطانة الخير من إخوة الخير حصل خير، وأما إذا رزق البطانة التي بطانة السوء التي تدعوه إلى السوء وتؤزز عليه وكذا، فهذا أيضا من العقوبة له. نعم.
قال بطانة السوء تنظر ماذا يريد السلطان ثم تزينه له وتقول هذا هو الحق، هذا هو الطيب، وأحسنت وأفدت.
نعم، يقتل، أحسنت، هذا ينبغي تفعل هذا. نعم، يظلم، أحسنت، ابن السجون وافعل كيت وكيت في قوم لا يستحقون ذلك. نعم.
قال ولو كان والعياذ بالله من أجور ما يكون تفعل ذلك مداهنة للسلاطين وطلبا للدنيا. وأما بطانة الحق فإنها تنظر ما يرضي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وتدل الحاكم عليه، هذه هي البطانة الحسنة. وكلمة الباطل عند سلطان جائر هذه والعياذ بالله ضد الجهاد. وكلمة الباطل عند سلطان جائر تكون بأن ينظر المتكلم ماذا يريد السلطان فيتكلم به عنده ويزينه له. وقول كلمة الحق عند سلطان جائر من أعظم الجهاد. وقال عند سلطان جائر لأن السلطان العادل كلمة الحق عنده لا تضر قائلها لأنه يقبلها، أما الجائر فقد ينتقم من صاحبها ويؤذيه. فالآن عندنا أربع أحوال. الأول كلمة حق عند سلطان عادل، وهذه سهلة.
نعم، كلمة حق عند سلطان عادل هذه سهل. ليه؟ السلطان العادل هذا عادل ما عنده ظلم. طب الأمر الثاني، الكلمة كلمة حق، إذا ما المانع لسلطان العدل أن يقبلها؟ يبقى أول شيء كلمة عدل هذه كلمة حق، مرد بها كلمة حق. طب عند سلطان عادل هذا ما ظنت أن يقبل. طيب هذا واحد. اثنان،
الثاني كلمة باطل عند سلطان عادل، وهذه خطيرة لأنك قد تفتن السلطان العادل بكلمتك بما تزينه له من الزخارف.
السلطان عادل لكنك قلت لو كلمة الباطل قد تفتنه وقد تقع في قلبه فيعمل به، فهذه خطيرة. طيب الثالث،
قال الثالث كلمة حق عند سلطان جائر، وهذا أفضل الجهاد.
كلمة حق عند سلطان جائر، الكلمة حق وعند سلطان جائر، فدفعت عن جوره ودفعت عن ظلمه وذكرته بالله، هذا أعظم الجهاد. ولم تهب السلطان ولم تأخذك في الله لومة لائم، فهذه تدل على أمرين، الإخلاص والفقه. الإخلاص أنك لم تهب السلطان ولم تراعي حظ نفسك بل قلت كلمة الحق. طيب هذه عن الكلمة، فقلت كلمة الحق والسلطان جائر. والأمر الثاني أنك قلت كلمة الحق، أي فاتبعت في هذه الكلمة الشرع فلم تكن كلمتك كلمة باطلة، وإنما كانت كلمة حق، وكانت بأسلوب الحق. لأن المسألة يا إخواني ليست في الكلمة فقط، لا، الكلمة وطريقة أداء الكلمة. لأنك قد تدخل معك كلمة حق عند سلطان نجار فتقول له اتق الله، الخمور موجودة في الشوارع، ما تخاف الله، أنت ظالم، أنت بذلك كذا تفتي الناس، اعلم أن كل من يشربها سوف يكون في ميزانك، اتق الله، كرسيك هذا كذا، أنت لا تساوي، أنت ولا كرسيك فلسا واحدا، أنت ما المهم تغلق قلبه. لا، إنما أكلمه بما ينبغي لك. أذكر خيرا عنده الأول قبل ما تذكر شرا عنده، أذكر خيرا عنده. جزا الله خير السلطان، أسأل الله عز وجل أن ينفع بك العباد والبلاد، وأسأل الله عز وجل أن يجزيك خيرا عن أمة سعيت في إطعامها، سعيت في درء الأعداء عنها، سعيت في كذا وكذا، سعيت في تعليمها، سعيت في جزاك الله خيرا. نعلم والله أنك ربما ما تنام الليل، وربما ونشكر لك، جزاكم الله خير، تعليم هذا شوف مجاني في مدارس، جزاك الله خير، كذا وكذا. المهم تشرح صدره، هو ينشرح معك. لكن في بعض أشياء ممكن أنت لا يكون مثلا عندك أو لا تبلغك أو كذا أو كذا، كان الله في عونك. بعض الأشياء زي مثل كيتو، ولا يخفى عليكم أن هذه محرمة في الشرع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وأن الله عز وجل يقول وكذا وكذا، وأعلم إن شاء الله أنك أنت ربما ما تعلم عنها. يعني يا أخي، ألا تحب وأنت طالب علم أن يكون حوار من ينصحك وهذا؟ يعني تخيل مثلا حينما أتي أنت وأنت رجل تصلي مثلا بين، ومثلا أطلت الصلاة اليوم أو شيء، وأتي أقول مثلا لك بعد الصلاة مباشرة يا أخي أنت أطلت فتنتنى اليوم، يا أخي أنت تحب هذا وأنت فعلا أطلت؟ أو مثلا صوتك متوسط، يعني صوتك ليس بجيد، أقول يا أخي ما وجد ناس غيرك أنت صوت كذا وصوت، ما أحد يحب هذا حتى ولو كان طالب علم. لكن هذا الأمر ينبغي أن يكون فيه الرفق. فإذا كان هذا معك وليس في يدك سيف، كيف مع رجل معه سيف، معه دولة، معه شرطة، معه كذا؟ فالشيطان قد ينفخ فيه فيحصل بذلك مفسدة عظيمة. راعي الناس يا أخي، راعي الناس في الخطاب، كما سبق وأن قلنا راعي الناس في الخطاب. النبي يتعامل مع أبي سفيان يا إخوان، ها شوفوا الذين أسلموا في الفتح، كل واحد قال النبي ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن أو كذا، دار مثلا أبو فلان أبي علان أو كذا، أبدا، إنما النبي قال ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ليه؟ لأن أبا سفيان رجل يحب الفخر في وقتها، هذا رجل من سادات الناس، هذا سيد القوم، فلابد أن يتعامل مع هذا التعامل، يتعامل مع هذا التعامل حتى يحصل إيه؟ فتح قلبه وتأليف قلبه على الإسلام، ويقوى قلبه على الإسلام وكذا إلى غير ذلك. وهو رضي الله عنه أسلم إسلاما حسنا، لا كما يقول سيد قطب لم يتجاوز الإسلام شفتيه. فلابد الإنسان يراعي مثل هذه الأشياء. فحينما يكون مع السلطان يتكلم كلمة الحق وبطريقة الحق، إنما كلمة حق تفتن لا ينبغي تكون بذلك صاحب فتن. نعم، يبقى كلمة حق عند سلطان جائر، فما منعك جوره أن تقول كلمة الحق، هذا أعظم الجهاد. طيب الرابع،
قال الرابع كلمة باطل عند سلطان جائر، وهذه أقبح ما يكون.
كلمة باطل عند سلطان جائر، يعني زدت شرا على شره. يبقى عندنا كلمة الحق مع سلطانين جائر وعادل، وعندنا كلمة باطل مع سلطانين عادل وجائر، هذه الأربعة. يبقى عندنا كلمة حق مع سلطانين، وكلمة باطل مع سلطانين، كلمة حق مع سلطانين جائر وعادل، وكلمة باطل مع سلطانين جائر وعادل. أعظم ذلك كلمة الحق عند سلطان الجائر، كلمة الحق عند السلطان الجائر، يليها كلمة الحق عند السلطان العادل، يليها كلمة الباطل عند السلطان الجائر. هذه قبحا بقى، هذه أعلى قبحين، كلمة باطل عند السلطان جائر، ويليها في القبح كلمة باطل عند سلطان عالي. هذا تقسيم جيد وطيب، لكن لابد كما قلنا لابد من مراعاة ماذا؟ هذه الأحكام والأحوال حتى نعرف فقه هذا. طيب يا أخواني، إذا نظرنا إلى التقسيمات الأربعة وجدنا فائدتين مهمتين جدا. الفائدة الأولى على خلاف طبعا الحزبيون والتكفيريون بيستدلوا بهذا النص، أعظم ده هو النص الوحيد في الشريعة يكاد يكون عندهم، يكاد ألا هو كلمة حق عند سلطان جاء به خرجوا، كلمة حق عند سلطان جاء به عزلوا، كلمة حق عند سلطان جاء به ذكروا المثالب على المنابر، كلمة حق عند سلطان جاء به أغروا بها أغروا صدور العامة على السلطان، كلمة حق عند سلطان جائر. طيب نلاحظ أمرين. الأمر الأول أن النبي قال عند سلطان ولم يقل في ميدان ولم يقل على منبر، إنما قال عند سلطان، يبقى هذا تحديد لمكان الكلمة، ده ملحظ مهم جدا. كلمة حق عند، يبقى هذا ملحظ. فإذا ابتعدت كلمة الحق عن الظرف عند لتكون في الميادين لم تعد هذه الكلمة محمودة، بل صارت كلمة الخوارج. ولهذا علي ماذا قال في كلمة الخوارج؟ ها؟ كلمة حق، إن الحكم إلا لله، كلمة حق أريد بها باطل، أريد بها باطل. طيب الملاحظة الثانية، سلطان جائر، عند سلطان جائر، فاعتبر السلطان مع جوره، واعتبره سلطانا مع كونه جائرا، وأنتم لا تعتبرونه سلطانا إذا جار، وتحولون الأمر إذا جار من كلمة إلى بندقية، من كلمة إلى بلوتوث، من كلمة إلى فتنة في الأمة بالسيف. واضح يا أخوان؟ يبقى هنا في ملاحظة، كلمة حق عند سلطان جائر، بس هو ما هو بيردد كلمة ما يدري محترزاته يا إخوان، ما يدري عن المحترزات في هذه الكلمة ولا يدري عن شيء فيها. لا، لابد أن تضع المحترزات اللائقة. خذ الكلمة كلها، لا تأخذ من الكلمة ما تنطق. كلمة حق عند سلطان جائر، كلمة تخرج السيف، تخرج البندقية، حق تخرج الباطل، عند بينت مكانها، سلطان جائر بينت السلطان الشرعي. يبقى من السلطان الشرعي؟ السلطان العادل فقط أو السلطان برا كان أو فاجرا؟ برا كان أو فاجرا، فيه الرد على من لا يعتبر الجائر سلطانا، فيه الرد على من يعتبر، من لا يعتبر الظالم سلطانا، لأن النبي قال سلطان جائر، ويشهد لذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة عند مسلم، يكون بعد أن ماتوا يهدون بغير هدي واستنوا بغير سنتي، فيهم رجال قلوب الشياطين في جثمان إنس، قال فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وهؤلاء الجمهور إنما كلمتهم في الميادين، انظروا إلى جور السلطان، انظروا إلى كذا، الغاز راح والغاز جاء والأسعار وكذا والبطالة في ملفات دائما يقناها، أسعار ملف، بطالة ملف، موالاة الكفار ملف، الظلم والسجون ملف، أكذا ما وهكذا، كل واحد يقول هذا الكلام. وانتوا بقى ما شاء الله لا تيجوا الآن، نعم هيبقى كل شيء، معاداة الكفار وإقامة الجهاد وإقامة العدل بين الناس، والأسعار إن شاء الله هيبقى الكيلو لحمة يرجع زمان بخمسة جنيه وربع إن شاء الله، و التعليم هيرجع الى كذا، وكل شيء يرجع الى ما كان عليه في العهد الاول. يبقى اذا هؤلاء لا يعتبرون الجائر سلطانا، لا يعتبرون الجائرة سلطانا. وطبعا الجور والظلم يعود على المظالم ويعود على الحكم بغير ما أنزل الله، كل هذا يدخل تحت برا كان أو فاجرا. يبقى السلطان الشرعي هو السلطان المسلم ولو كان جائرا ولو حق بغير ما أنزل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. كفرا بواحا، انتبهوا القيود يا اخواني، إلا أن تروا العلم وليس الإشاعة. السلطان ده كافر، ده أنا كنت مرة معاه في السفر كنت بكلمه بينه وبينه كلمة كده أم إيه كذا، ده مرة وأنا عنده في القصر حصل كذا، ده مرة ده السائق بتاعه قال لي كذا، ده مرة جاء في جريدة كذا. كل هذا لا تعول عليه، هذا لا تعول عليه. الأمر الثاني، طيب كفرا لا ظلما ولا فسقا ولا جورا. الأمر الثالث بواحا، لا بتأويل ولا يختلف الناس فيه، ظاهرا. الأمر الرابع، رابع عندكم فيه من الله برهان، من الله، من الله، ليس من الجماعة، ليس من الحزب، ليس من الشيخ، إنما من الله. تكفير يطابق النصوص، من الله، من الله، ها برهان يعني قطعي الدلالة، هو من الله لكن ظن الدلالة في التأوله أنت لا. يبقى لابد أن يكون ماذا؟ كفره بواحا وتكفيره أيضا ببرهان. فقد يقع في كلمة الكفر البواح ولا يكون كافرا، وقد يقع في فعل الكفر البواح ولا يكون كافرا. عندكم في من الله برهان، لابد أن يكون وأنت تكفر هذا السلطان أن يكون عندك البرهان بثبوته ودلالته، فهو قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، وقد ناسب إسقاط الحكم عليه بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. يبقى تروا تعلموا كفرا لا ظلما وكذا، بواحا ظاهرا ليس خفيا، عندكم فيه من الله، من الله، وطبعا يتبع السنة فهذا من الله أيضا، من يطع رسوله فقد أطاع الله، إنكم من الله برهان، هذا قطعي واضح البرهان، الدلالة والعلامة المميزة ما فيها لبس ولا غموض. والسادس القدر، لو توافر الخمسة وما عنده قدرة لأفتن الأمة، إنما توجد قدرة مع كل هذه الأشياء. يبقى إذا نلاحظ في هذا ملاحظات: واحد، أن الحاكم الشرعي والحاكم المسلم، فلا تتحدث عن فجور وجور، فإن ذلك لا يحوله من حاكم شرعي إلى غير شرعي، هذا واحد. طيب رقم اثنين، رقم اثنين، رقم اثنين، أنه يراد بالكفر ما يكفر به وليس ما يصدر منه، لأنه قد يصدر منه كفر ولا يكون كافرا. ليه؟ لأن الشروط والموانع لم تسقط عليه. موجود المانع هو الجهل، موجود المانع هو الإكراه، موجود المانع هو الخطأ، موجود المانع هو التأويل. ولهذا أحمد لم يكفر المعتصم ولا الواثق ولا كذا مع صدور الكفر البواح. يبقى كفر بواح يكفر به، مش كفر بواح يصدر منه. انتبهت يا مرسي؟ انتبهت يا محمود؟ انتبهت يا علاء؟ هذه مهمة، لأن ده خرق بيحدثه التنظيمات الإرهابية. جايب لك مقاطع، شوف السلطان قال إيه، شوف الحاكم قال إيه، ها ده مش الكفر البواح، لسه سلطان برضه، ده الكفر البواح الصادر لكن به صار كافرا. الكفر البواح صدر من المعتصم والواثق من خلفاء الدولة العباسية، الكفر البواح اللي أجمعت عليه الأمة، أجمعوا على أن القول بخلق القرآن كفر، واحد، أجمعوا على أن منكر العلو أن ينكروا الكفر. اثنين، أجمعوا على أن منكري الرؤية أن إنكار الرؤية كفر. ثلاثة، كل هذا كفر زائد كفر، كفر بواح زائد كفر بواح زائد كفر بواح يساوي حاكما مسلم فاجر. شوف بقى كم يا إبراهيم حبيبي، كفر بواح زائد كفر بواح زائد كفر بواح زائد كفر بواح زائد كفر في حكم الطائفة الجهمية يساوي في الحاكم يساوي حاكم مسلم، تخلف شرط إسقاط الحكم عليه لوجود مانع. يبقى هنا ليس باللازم ماذا إذا صدر منه كفر ألا يكون حاكما شرعيا وليس ظلما. شوف الآن ياسر برهامي والتنظيمات الإرهابية وكذا، نعم جعلوا حاكم غير شرعي مع صدور إيه؟ معصية، هي معصية الحكم غير منزل الله. انتبهوا، هؤلاء عزلوه عن الشرعية كونه حاكما شرعيا بمعصية اتفق السلف عليها أنها معصية الحكم غير منزل الله، كما قال ابن عباس وأئمة الدنيا من التابعين وتابعي التابعين، وكل كتب السلف تستدل بالآية ومن لم يحكم من منزل الله فليكن كافرون على الكفر الأصغر ردا على الخوارج، كما قال الأجر رحمة الله عليه في الشريعة نقل عن سعيد بن جبير ومما تعلقت به الحروريات من متشابه القرآن قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون، فقرأوا معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فإذا حكم بغير منزل فقد عدل بربه وإذا عدل بربه فقد كفر. لا يجعلنا حاكما شرعيا بالمعصية. ونحن نقول لا يكون حاكما شرعيا بالكفر البواح الذي يكون به كافرا، فقد يصدر منه الكفر البواح ولا يكون كافرا. تقطع دي بقى وتقول بس ده حتى الكافر طلعوه، ده كمان بقى حاكم شرعي مع الكفر. بنقول قد يصدر من كفر البواح قولا وفعلا ولا يكون كافرا، ولا يكون فاهم، لان المراد هنا ما يصبح به كافرا حينئذ لا يكون حاكما شرعيا. والسلف قد طبقوا هذا عمليا مع أئمة الجور ومع أئمة الفجور ومع أئمة الضلالة الذين وقعوا في البدع المكفرة ومع ذلك لم يكفروا سلف، فكانوا حكاما شرعيين دعوا لهم جاهدوا تحت لوائهم. يبقى هنا ليس صدور الكفر البواح بعازل لهذا عن الولاة الشرعية إذا كان هناك مانع من الموانع تمنع إسقاط الحكم الشرعي عليه. طب ماذا تصنع الآن يا برهامي أنت والتنظيمات الإرهابية ورسلان؟ ماذا تصنع برهامي؟ لأن رسلان عنده إذا حكم بغير ما أنزل الله على وجه التشريع العام لا يكون حكما شرعيا، يكون كافرا بذلك، بكفر رسلان وبرهامي معا. فلما نقول برهان برهامي بيتفق ماذا؟ التكفير بالتشريع العام، تكفير بالتشريع العام برهامي ورسلان، فلا تكن برهاميا ولا تكن رسلانيا. فجعلوا الحاكم غير شرعي بماذا؟ جعلوا الحاكم غير شرعي بماذا؟ بالوقوع في المعصية. جوزوا الخروج عليه بماذا؟ جوز الخروج عليه بماذا؟ بالمعصية. تقصد برهان الأولى؟ معاك، كان هما الاثنين في التشريع العام نعم، لكن الثانية الظلم كمان وكذا جوزوا الخروج عليه. أيوه، أمال إيه؟ لا يا شيخ تقصد برهان، يعني برهان إحنا قرأنا له إن هو إذا كان عنده ظلم زائد الصبر على يعني حصول مصلحة الخروج أعلى من مفسدة الظلم نخرج. أيوه نعم، وبرهان ورسلان. ما تعرف ان رسلان بيجوز عزل الظالم؟ ايوه صح صح نعم عزل الظالم صح أي يرى أن أهل الحل والعقد لهم أن يعزلوا بغير مكفر تمام صح هذا هو يرون العزل يرون العزل والعزل والخروج واحد الخروج والعزل واحد عزله لفسقه الخروج عليه لفسقه وهكذا فلا يخرج عليه ولا يعزل بغير مكفر يبقى برهان اشترك معه رسلان مع برهامي في التكفير بالتشريع العام رسلان مع برهامي بماذا بالخروج والعزل للسلطان انجاب برهامي ورسلاني مع ذكر مسالب السلطان اذا كان ظلما او جائر برهامي مع رسلان في ذكر مسالب حكام الدول الاخرين بس عرفتم برهام مي رسلاني هذا هو البرهام والرسلان معا تكفير بالتشريع العام البرهام والرسلان معا في أن الحاكم الظالم ليس شرعيا لنا أن نخرج ولنا أن نعزل لأهل الحل والعقد ذكر مثالب الحكام يبقى إذن صدور الكفر البواح لا يقتضي إسقاط الولاية الشرعية إلا أن يسقط الحكم على المعين فنفرق بين حاكم كافر وبين حاكم صدر منه الكفر وبالتالي لا تأتينا بمقاطع شوف الحاكم عمل إيه شوف الحاكم سوى إيه ده لبس الصليب ده راح الكنيسة ألا ده جاي يبارك لهم يبقى كده بقى مؤيد دينهم ومن صححها نواقض الإسلام العصر ها من صحح مذهبه مذهب المشركين فإنه إيه من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبه شفت يد محمود حفظ المتون بيعمل إيه عرفت أهو قاعد مزقطط أهو تمام حافظ المتن نواقض الإسلام خلاص يبقى هذا هو يبقى شك صححة من لم يكفرهم يبقى هذا نسقطه باللوازم بقى باللوازم ما هو إما أن يصدر الكفر وإما أن تعطيه لازم ذلك الفعل وهو الكفر وإما دركات يضعوها هؤلاء ومن هنا نقول على من يريد أن يحارب الإرهاب أن يعرف كيف يحارب الإرهاب بالعلم مش الأولاد الإرهابيون الوحشين دول اللي قتلوا الأبرياء وقتلوا إخواننا الإرهاب لا دولة لا الإرهاب ما عارف إيه ولا وبتقبض كام في النهاية تاخد لك كام انت هو ده الإرهاب ده الإرهاب بيجيبك كده للطائفة عندها يقول شوف هؤلاء اللي كذا وكذا يا صوفي هتحارب الإرهاب يا قبور يا تحارب الإرهاب انت يا جفر يا تحارب الإرهاب انت علي جمعة تحاربوا الإرهاب ده انتوا الإرهاب لكن لا الإرهاب يحارب باللي احنا بنقوله ده بالتقعيدات دي بالتقعيدات دي اللي بتهدم العروش اللي بتبين الحقائق ورد يا رد على السلف يا برهان رد يا داعش رد يا قاعد قال شيخ الإسلام رحمة الله هات شيخ الإسلام إحنا أولى بشيخ الإسلام شيخ الإسلام بيقول إيه فمن بدل الحكم كذا فإنه كافر ما تكمل يا ابن أنت حطيت نقطة هنا ليه حطيت نقطة ليه ها ما تكمل كلام شيخ الإسلام المستحيل لذلك كمل كلام شيخ الإسلام سايبها ليه ما جبتهاش ليه قصد ولا بدون قصد ولا نائل بواسطة عن شيخك كمل أكمل شوف إحنا أولى بشيخ الإسلام إحنا أولى بأحمد إحنا أولى بالبخاري إحنا أولى بأئمة الإسلام أهو شوف أدي اعتقاد أحمد أهو اعتقاد أحمد بيقول للحاكم سكوت تدعي للكرامة وكذا اعتقاد مين ده اعتقاد التميمي أهو التميمي ده مين ده ها هتقول اعتقادات أحمد المنقولة عنه ليس فيها ذلك إنما ده مين ده التميمي اللي بينه وبين أحمد مئات السنين اللي نقل عن أحمد اعتقاد بفهمه وليس من منطوق أحمد أي اعتقاد أنت جايبه يبقى لابد هو ده اللي بيقهر الإرهاب هو هذا الذي يحارب الإرهاب هو هذا الذي لو لم يقدم لك لكنت إرهابيا لو لم يقدم لك لكنت حزبيا في الميادين ماذا أنك أن تتبع مشايخ مصر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة مائة كلهم في الميادين او مؤيد اللي في الميادين ومبارك الميادين ومثنى على الميادين. كيف كنت كيف فلتت منهم؟ فلتت منهم كيف؟ اصل شيخ والله انا الامر ده ما كانش عاجبني كده يا واد. ده ما كانش عاجبك برضه؟ يعني انت ما نزلتش مع الجمع ده مش عاجبك ابدا ابدا ابدا، لكنك قرات تعلمت، جاءتك مئات الكتب السلفيه اللي معتقدها واحد، تمام، رد على جميع الشبهات. من هنا انت وصلت الى درجه اليقين بمذهب السلف، هذا الذي حفظك الله عز وجل به. انما تقول لي امام هو انت هو شيخ واحد عشان تقول اصلا قلبي مش مستريح للشيخ، انا ما استريحتش لفتوى الشيخ ده. امه يا ابني ده امه في الميادين، امه في الميادين ده واحد، ده امه في تحرير، خلصوا التحرير حطوها في ربع، خلصوا ربع حطوها في نهضه، امه انتقال الكوكبه دي امه على المسارح وامه على المنصات وامه بتستدل وامه بتسب وامه بتشتم. من اي بلد انت يا ابني؟ من اي بلد؟ من بلد سويس قد سيد عفان اهو، منين انت يا ابني؟ من اسكندريه للمطروح اهو، ادي مشايخك ادي محمد اسماعيل جاء اليوم في ميدان التحرير لانه اصبح قبله الاحرار في العالم، وده ياسر برامي وده سيد عبد العظيم وده احمد فريد، منين يا ابني؟ من القاهره؟ ادي يا ابني عندك اهو حسان وعندك محمد عبد المقصود ونشأة احمد وفوزي السعيد وكذا، منين انت يا ابني؟ من المنوفيه؟ ادي يا ابني حزب رستاني اهو مطلع بيانات في جواز عزل السلطان الحل والعقد، منين انت يا ابني؟ من الاردن بيثنوا عليهم يا ابني، انت منين يا ابني؟ من المغرب بيثنوا عليهم، اللي ما عندوش ثوره بيثنى على بلد الثوره. تقول لي كيف نجاك الله من هذا؟ ما في ها؟ بيان كبار العلماء في السعوديه بشان ثوره 25 يناير وان هذا لا يجوز وخدع السلطان، توقيع ربيع بن عدي، توقيع صالح الفوزان، توقيع صالح الحيدان، اكابر الامه. الحمد لله بقى عندنا اكابر الامه في مقابل هذا. هؤلاء الائمه والافذاذ علومهم وكتبهم بتقول هذا، لكن ما خرج بيان بشان هذا رسمي يقصر عليك. اللي عاوز علمهم يرجع الى كتبهم، وان لك ان تصل الى كتبهم. رايتهم؟ لا. عندك كتبهم؟ لا. وهذه الجموع امامك الفاتنه التي تفتن. فكان ميدان السنه بكتبه وائمته هو الذي حفظ الله به الشباب. عرفت لماذا انت لست ارهابي؟ مش عشان سمعت اللي بيقول لك بيحارب الارهاب ويتمنى ان ياتي اليوم اللي يكون المسجد والكنيسه والدير ده هو اعتبر حتى تفريق المسلمين عن الكفار ارهابا، ده بيحارب ارهاب البدعه بس؟ لا، ده بيحارب الارهاب هذا وبيحارب اللي بيكفر يهود ونصارى، يبقى ده الارهاب، ده فقه الارهاب، تكفير يهود ونصارى. ما نعمل ايه؟ المسجد زائد الدير زائد الكنيسة يخرجون ماذا؟ دار عبادة كلنا ينبغي أن نتعبد فيه. ممكن عادي لو صلينا هنا يوم وصلينا يوم وصلينا هنا يوم ما في مشكلة. الدين الإبراهيمي مش المحمدي ولا الموسوي ولا العيسي، لا، الدين الإبراهيمي، نرتقي فوق ونكون احنا الثلاثة تحت. الدين الإبراهيمي دين ما أنزله الله، ليس دين إبراهيم عليه السلام ولا دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا دين عيسى عليه السلام. هو ده اللي يحارب الإرهاب؟ ده الإرهاب بيحارب بالكتب بالضوابط كتب السلف أهو. شوف اللي أنت تروا كفر بحر. يبقى احنا الآن نعود بقى إلى المسألة. يا برهامي يا برهامي يا رسلاني، الآن الحاكم العاصي جعلته حاكم غير شرعي يخرج عليه يعزل، طب ايه رايكم؟ ده لو صدر منه الكفر لا يعزل ولا ينفع عنه كونه حاكما شرعيا حتى يسقط الكفر عليه، حتى يسقط الكفر عليه. فصدور قولة الكفر أو فعلة الكفر من الحاكم لا يكفر بها ولا تعزل عن ولايته ماذا؟ الشرعية حتى يكفر. فإن أحمد رحمه الله صلى وراء الجهمية ودعا للمعتصم والوث وأباحهم ودعا لهم وجاهد الناس معهم. دولة الاعتزال جاهدوا معهم. دولة التصوف في الدولة العثمانية وجاهدوا معهم. دولة التمشعر في الدولة الأيوبية وجاهدوا معهم أئمة السلف. ولهذا أنا ذكرت لكم أحسن من زمان من الأبحاث المهمة جدا أيضا الكلية ياليت نحن نفعلها لأنها أيضا مفقودة. أنا ما أقول مشاريع زي دي بتبقى مشاريع مفقودة زي مشروع السيرة كده من جهة إثباتها ومن جهة وتحليلها السلفي تاريخ الأمة بالتحديد التحليل السلفي ده غير موجود في المكتبة. يوجد بعض أعمال ممكن بعض أعمال بس لكن كعمل التاريخ من إلى وتحليله التحليل السلفي بعد ثبوته وبيان الثابت وغير الثابت مش موجود. تفسير العقدي للقرآن أنزل الفرق كلها 73 على الآيات أنزل الآيات على الفرق 73 وبين منهج أهل الحق منهج باطل ده غير موجود. من المشاريع أيضا علماء وأمراء أن احنا نجيب أمة الإسلام من أول إلى آخر خلفاء علماء. أبرز وقائع الخلفاء تعامل العلماء. هنا خرج العالم ولا ما خرج؟ هنا اعتبر ولي شرعي ولا؟ ولهذا لو لم يكن عندي واقع عملي أيام الدولة العباسية من أحمد وغيره لأشكلت المسألة أن يصدر كفر بواح من السلطان ولا يكفر به. لو ما عندي الواقع العملي في السيرة هذا لعلماء مع أمراء لاشتبه علي الحكم. فهذا مشروع ضخم مشروع علماء أمراء علماء سلفيون مع أمراء عادلين جائرين سنيين مبتدعين واقعين في مظالم واقعين في كفريات التعامل معه تعامل. لغاية جمال عبد الناصر ده العصر الحديث جمال عبد الناصر حامد فقي عبد الرحمن الوكيل وكذا مع جمال عبد الناصر حسن بنا سيد قطب وكذا مع جمال عبد الناصر بالك حتى العصر هذا كيف التعامل تعامل الفوزان مع محمد بن سلمان ابن باز مع فهد وعبد الله التعامل ايه الباني مع الملك حسين الالباني مع الملك عبد الله الالباني مع حافظ الاسد ماذا يقول؟ لازم نعرف دي وقائع مهمة جدا. انتوا مما استدللنا عليه اخواني لما قالوا احمد شاكر ويكفر بالقوانين مما استدللنا به بارك الله فيكم بجوار كلام احمد شاكر لكن مما استدللنا به ايه واقع العمل مع مين؟ مع مين؟ مع الملك فاروق والملك فؤاد. احمد شاكر في مخاطباته مع الملك فاروق استدللنا بها على حكم احمد شاكر على حكام زمانه المحكمين من القانون الوضعي. عرفتم البحث ده مهم جدا 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 جدا. دي مشاريع كليه. انا مش هقول لك مشروع مثلا اشرح كتاب التوحيد. انت لو ما شرحش احنا الوقت خلصنا 14 15 شرح لكتاب التوحيد ولسه كمان شروحات. وطبعا ده مهم انا مش بتكلم عن أنا. لا ده علم مهم وعظيم. انا بتكلم عن مشاريع نحتاجها تحتاجها الامه. مشاريع مش موجوده دي مشاريع غير موجوده موجوده مجموعه يعني توجد الكلام فيها متناثر وكذا لكن مشاريع انا اريد تاريخ امامي يملى مكتبتي تاريخ من المكتبة تاريخ مسند اسناده صحيح اسناده كذا اسناده كذا مقبول تلقته مقبول ده صحيح الاسناد ده كذا كذا ده حاجة. الحاجة التانية بقى التحليل السلفي لوقائع الأعيان، لأن وقائع الأعيان أعظم مصدر لأهل الزيغ والضلال، فيأخذون من الواقعة ما يؤيد المعتقد. يبقى ده مشروع التفسير العقدي الموسوعة ديت، إن أنا أقدم التفسير السلفي ورد على الفرق في كتاب الله عز وجل، لأن القرآن عند الأشاعرة القرآن عندنا معناه كذا، والمعتزلي القرآن عندنا معناه كذا، والصوفي وإلى آخره، نريد القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، والرد على الفرق كله، ولا تخلو آية واحد. انتبهوا يا أخواني ابتداء البحث، يعني ما تظنوش ان التفسير ده هنطلع مثلا من 6200 آية تقريبا هنطلع لنا مثلا بتاع 1000 آية. اخواني الحمد لله رب العالمين الى من الجنة والناس، كل آية فيها رد، ولا آية تخلو. ألف لام ميم رد على مين؟ يلا ألف لام ميم، ذلك الكتاب اللي رب فيه. ألف لام ميم، ألف لام نون، على المشكين بإيه؟ تمام، يعني رد على المشركين في أن بالتحدي كل اجتمعت نفسه ونجينا عن ايته من هذا القرآن المكون من هذه الأحرف. طب هذا رد على المشركين، كمان رد على مين؟ ايه رد عليهم في كونهم بأنه لسان أعجم، لسان الذي يلحدون به أعجمه، هذا لسان عربي مبين جيد. رد على ايه؟ رد على الذين يقول بأن القرآن بحروف وأصوات مخلوق، إنما المعنى غير مخلوق، ونقول القرآن حروف ألف لام ميم هذه أحرف، والنبي قال لا أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، لا أقول حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يبقى حرف، وهو كتاب رب سبحانه وتعالى رد على هؤلاء الذين ينفون أن تكون الحروف وكذا كلام الله عز وجل. وهم يقول معنى قديم قائم بالإيه؟ بالذات، عشان بالنفس، ولهذا صفة ذاتية مش متعلقة بالمشيئة، ولهذا هو هكذا، لا فرق بين أمر ونهي وخبر واستخبار وكذا ومقدم ومؤخر، لا واحد، معنى قائم بالنفس واحد، ده معنى قائم بنفس الله، عبر عنه بالعربية فصار قرآن، العبرانية فصار توراة، سريانية فصار إنجيل، لكن المعنى القائم ما فيش فيه فوارق، ولهذا لا حقيقة لا فارق بين القرآن والإنجيل والإيه والتوراة، إن ده معنى قائم. ثم الفارق باعتبار المعبر، فالقرآن عندهم عبارة عن كلمة والتوراة عبارة عن كلمة، وده لما عبر بالعربية صار قرآن، يبقى ده ألف لام. يبقى إذن كل آية فيها، كل آية في القرآن فيها رد. تفسير العقدي ده عمره طويل، تفسير العقدي للقرآن كاملة، في بعض صور قد تتناول هذه الأشياء، لكن يعني من بعض المصنفين، لكن التفسير العقدي بصفة عامة هذا عمل جليل وخطير وعظيم جدا. انتبهتوا يا إخوان؟ وعرفتم هنا بقى معنى الضوابط دي، كلمة حق عند سلطان جاء فيها الرد على من يستدل بها، لأن هذا يكاد يكون هو الدليل الوحيد عنده، كلمة حق عند سلطان، وتفضل كلمة حق عند سلطان جاء رد عليك، كلمة وأنت لم تخرج بكلمة، خرجت بسيف، حق وأنت خرجت بكلمة باطل، عند وأنت خرجت في الميدان ليس عند السلطان، سلطان جائر وأنت لم تعتبر السلطان الجائر سلطانا أصلا. نعم في الإمام إيه؟ نعم الله المستعان،
الله
قال شيخ الإسلام رحمه الله.
ولا احنا بنقول يا اخواني الدروس دي مذكرة وإعادة وتفتيح وأبواب جديدة، لازم نذكر، لأنه ده المنهج اللي تخرج من هنا تجلس في القطار تجد واحد يعطيك من هذا. ولهذا احنا كما قلنا دايما نقول للإخوة، وأظنكم توافقونني في هذا، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ان كثير منكم يتعرض لمناقشات غير محسوبة. في قطار طلع لك مناقشة مع صوفي، في سيارة طلع لك مناقشة مع تبليغي، في طائرة طلع لك مناقشة مع خارجي. ان كل هذه المناقشات الجواب عنها وانت تفحم الخاص بالسماع. فين الكتاب اللي انت درسته في الحكم غير منزل الله؟ فين الكتاب اللي انت درسته في العذر بالجهل؟ فين الكتاب اللي انت درسته في الايمان وكذا؟ انت درسته خاصة وذكرت كده وطلعت وان شاء الله عليك اكثر هذا، حتى ولو وجد يوجد يعني هذه، لكن اكثر هذا سماع، وسببه التكرار. وليس عندنا تكرار مخل ابدا، كل تكرار فيه زيادة فائدة، كل تكرار فيه زيادة فائدة. قول يا احمد امتى؟ اي ايه؟ ما عشان صنايعي. نعم كويس، خليك ينتشر هذا. الحمد لله الحمد لله.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه،
هتتحول بعد كده من مدخلية إلى بعد كده، لأن المدخلية يعني إيه عالمية، هم هيتركوا بقى الوصف المحلي. نعم.
قال: ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبس واستغفر لهم.
شوف، ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة ها
وغيره ممن ضربه وحبس واستغفر لهم.
طب ضربه وحبس عليه يا أخوان، ضربه وحبس عليه على العقيدة الكفرية، القرآن مخلوق. نعم.
وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى
وحللهم ما فعلوا به
من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر، ولو كانوا مرتدين عن الإسلام
إلى القول الذي هو كفر،
ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجوز الاستغفار لهم.
ولو كانوا مرتدين عن الإسلام مع أن الذي صدر منه ماذا؟ كفر. يبقى فرق شيخ إسلام بين إيه يا إخواني؟ ها؟ بين إيه؟
قول والقول.
بين الكفر والكافر، بين القول والقائل. يبقى إذن إلى أن تروا كفرا، ومن أجل هذا انتبه للشبهة دي، لأنه بيقول لك إلا أن تروا كفرا ليس كافرا، يبقى بمجرد أن نرى الكفر لا يكون حكما شرعي. أنت الآن بتزيد كلمة بتقول كافرا، مع أن النبي قال كفرا، إنما الآن بتقول أنت كافرا، فهو يستدل عليك بهذا. كيف الرد؟ نقول إلى أن نرى كفرا يكفر به، ما عندناش إشكالة في كفرا، لكن ليس المعنى إلى أن ترى كفرا لا يكفر به، إنما كفرا يكفر به. أقوى ما توجه به هذا، لأنه قد ينازعك الواقع العملي يا أئمة السلف مع الكفر هذا. إلى أن ترى كفر، أئمة السلف رأوا في الدولة العباسية كفرا ولا ظلما وفسقا؟ فقط كفرا. طيب كفرا بواحا ولا كفرا مختلفا فيه؟ كفرا بواحا. عندنا فيه من الله برهان ولا هذا قول أحمد؟ عندنا فيه من الله برهان. طيب أجمعت الأمة أو اختلفت؟ أجمعت الأمة. طيب كفرا واحدا ولا كفرا متعددا؟ كفرا متعددا. كفرا في القرآن، كفرا في العلو، كفرا في الرؤية، كفر. ألا كل هذا كفر زائد كفر زائد كفر زائد كفر زائد ظلم وذبح وضرب وسجن وكذا، يسلم بعد ذلك اللي انت بتسمعه الآن. ولكن الإمام أحمد دعا له. أشوف هذه التي أسلمت إليه. نعم.
قال: فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع، وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من
الأقوال والأعمال
منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة.
المعينين، ففرقوا بين النوع والمعين.
وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به قوما معينين. فأما أن يذكر
من كفره أحمد كقوم معينين، من كفر أحمد فإما أن قال ذلك من باب التغليظ ويقصد نوع العين، وإما أن قوما استحقوا ذلك بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. هو احنا بننفي أن يكفر المعين بهذه العقيدة؟ لا، لكن إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع. نعم.
فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظر
أو يحمل، فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظر
أو يحمل الأمر على التفصيل، فيقال من كفره بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه.
تمام.
ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه، هذه مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم.
تمام.
الدليل على هذا
يبقى ليس من باب الروايات عن أحمد يرى تكفير، لا لا يرى تكفير، لا، وإنما من باب يا إخوان من باب التفريق بين النوع والمعين، فهو يكفر نوعا. طيب وأما معين من قام الدليل عليه؟ طب إذا ما كفر معينا يبقى ليس، لأن هذا الفعل ليس كفرا، لا، وإنما لتخلف الحكم عن هذا المعين. نعم.
قال: والدليل على هذا الأصل الكتاب والسنة والإجماع.
نعم، إلى غير ذلك، يعني في التفريق بقى بين النوع والإيه والمعين. عرفتم المسألة هذه؟ بارك الله فيكم. نعم نعم. لا، مسألة الإعادة فيها نظر في ثبوت عن أحمد، فإن أحمد في أصوله بيّن أن الإعادة بدعة. نعم. وإن نقل هذا عنه في مسألة الإعادة والبعض يحملها على المكفر، لكن في مشكل تحملها على المكفرة كبدعة في نفسها ولا على المعين. طيب إذا كان المعين هنا كافرا يبقى ليس سلطانا ولا وليا ولا أصلي خلف ابتداء إلا إذا اضطرت ذلك اضطرارا، إما تصلي وإما تقتل، لكن ليس هي مسألة إذا لم يوجد إلى أئمة البدع تصلي خلفه، دي مسألة أصلي خلف أئمة البدع المسلمين، إنما لو كافر وصار كافرا عينا لا أصلي خلف ولا تصح صلاته خلفه ولا يجوز أن أصلي خلف كافر. فلهذا تشكل، هذه تشكل ليس بمجرد البدعة، ولهذا أحمد نفسه هو الذي صرح بهذا رحمة الله عليه، فلهذا ينقل عنه الروايتين. فالله أعلم، منطوق رحمة الله عليه أنه من أعاد فهو مبتدع، هذا منطوقه، إنما المنقول عنه هذا الله أعلم، يعني بالمسائل هذه الله أعلم ما المراد. نعم.
شيخ الإسلام،
في إيه؟
في صلاة أحمد خلف الجميع.
نعم.
قال بعد كلامه على النوع، قال: ومع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية ولا كل من قال إنه جهمي كفره ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم، بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة، لم يكفرهم أحمد أمثاله، بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم ويدعو لهم.
وإذا اعتقد إيمانهم وإمامتهم فما وجه الإعادة؟ فإن العبد لا يؤمر بالصلاة مرتين. طب صلينا بالأمر الأول، صلينا بأمر الشرع، طب والإعادة بأمر مين؟
قال: ويرى الائتمام بهم في الصلوات خلفهم والحج والغزو معهم والمنع من الخروج عليهم ما لا يراه لأمثالهم من الأئمة.
تمام. نعم. طيب نعم، فهذه أقسام أربعة.
قال فهذه أقسام أربعة، لكن أفضلها كلمة الحق عند السلطان الجائر، نسأل الله أن يجعلنا ممن يقول الحق ظاهرا وباطنا على نفسه وعلى غيره.
نعم آمين آمين.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى الرابع عشر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال أيها الناس إنكم لتقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ليضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم الله بعقاب منه، رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال أما بعد أيها الناس فإنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ليضركم من ضل إذا اهتديتم، وهذه الآية ظاهرها أن الإنسان إذا اهتدى بنفسه فإنه لا يضره ضلال الناس لأنه استقام بنفسه، فإذا استقام بنفسه فشأن غيره على الله عز وجل، فقد يفسرها بعض الناس ويفهم معناها معنى فاسدا يظن أن هذا هو المراد بالآية الكريمة وليس كذلك، فإن الله
يعني عليكم أنفسكم بمعنى إيه؟ ها؟ يعني إلزم نفسك وكذا، فإذا كنت مهديا فلا تشغل بالك بالناس، فهؤلاء لا يضرونك، فعليك نفسك وليس عليك غيرك، فلا تأمر ولا تنهى واشتغل بنفسك فقط، عليكم أنفسكم. ففهم منها عدم الإنكار على الغير، عدم الجهاد، عدم عليك نفسك، اسكت بس، شغل بنفسك، عليك نفسك انت فقط. فهم بعض الناس ذلك، فهل هذا الفهم صحيح ام لا؟ يقول الشيخ يظن ان هذا هو المراد بالآية وليس كذلك، فان الله اشترط لكون من ضل لا يضرنا ان نهتدي، فقال لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. طيب ومتى نكون مهتدين؟ إن قمنا بالأمر المشروع. وما الأمر المشروع؟ أن أترك المنكر أنا وأنتهي عنه وأن أنهى عن المنكر، فإذا انتهيت ونهيت فلا يضرني من ضل. شوف، فإذا انتهيت ونهيت فلا يضرني من ضل، لكن فإذا انتهيت ولم أنهى ضرني ذلك، ضرني لأنني تركت أمرا أنا مأمور به ألا وهو النهي عن المنكر. شوف انتبهوا لهذه المسألة، ليضركم من ضل إذا اهتديتم، يبقى الآية فيها البيان، بيان الشرطية، ليضركم من ضل إذا اهتديتم. ومتى أكون مهديا؟ حينما أنتهي عن المنكر وأنهى عن المنكر. فإذا كان كذلك كنت مهديا، وبالتالي الآية نفسها فيها الدليل على من يقول بالترك، لأن شرط الترك شرط عدم الضرر هنا ماذا؟ إذا اهتديت. شوف فوائد العلماء، فإن الله اشترط كل من ضل ظنا أن نهتدي. شوف هذه دقيقة جدا في الفهم، هذه دقيقة، لا يضركم من ضل إذا اهتديت، وأنا لا أكون مهتديا بترك الأمر بالمعروف عن المنكر، وبالتالي هنا أكون آثما. فالآية فيها الانتهاء عن المنكر والنهي عن المنكر، وليس فيها الانتهاء عن المنكر دون النهي عن المنكر. إلزم نفسك فقط، أنت عليك نفسك بس. لا، متى أكون علي نفسي؟ إن نهيت غيري، فأنا أقوم بأمرين مع نفسي ومع غير، فإذا قمت بهما ما ضرني ضلال من ضل ولا وزر من انحرف، بل وزره على نفسه. طيب ومن الاهتداء؟
قال ومن الاهتداء
ألا تعلم أن ممكن المرتكب للمنكر يعذر والتارك للنهي عن المنكر لا يعذر؟ لأنه قد يرتكب المنكر جاهل ولا يدري أنه منكر، وأنت تعلم أنه منكر، فلما تركت أنت الإنكار كنت آثما، أما هو معذور عند الله لأنه لم يبلغه النص. نعم نعم. ايه إذن وجه التعارض لماذا دخل النار؟ يعني وجه التعارض لماذا دخل النار؟ ما فيش اعتراض أصلا. ولهذا أحسنت لما أنت تقول التعارض عندك، لأنه دخل النار بارتكاب المنكر، وفي القاعدة اللي احنا ذكرناها المطلوب منه بمقتضى الشرع، مقتضى الشرع أن ينتهي وأن ينهي، ده المطلوب منه. طب هو ما دخل بقى النار ليه؟ دخل النار لأنه نهى ولم ينتهي. إذن يكون داخل على أنه لم ينتهي عن منكر. وآتي، مش كنت أنهى عن منكر بس، كنت أنهى عن منكر فدخلت النار، لا، وآتي. فأنت قد أتيت مع العلم أنه منكر، يبقى عذابه على أنه كان يأتي. قبح العذاب أكبر أنك تعلم أن هذا منكر فقد كنت تنهى، وأحسر الناس بك الظن. فدخول النار بفعله وهو إتيان المنكر. طب والقاعدة الأولى اللي هو الإلزام، إلزام صاحب المنكر إذا رأى منكرا أن ينهى عنه، لأنه ملزوم بأمرين، مش ينهى لا يترك. فصاحب المنكر إذا رأى منكر خوطب بأمرين مش أمر واحد. ما هو؟ أن ينتهي أول. طب إثنان، أن ينهى. فإذا نهى فقد ترك، فلا يؤاخذ من هذه الجهة، إنما يؤاخذ من جهة الفعل. لكن مطلوب منه إن ترك الاثنين، ترك الأولى والنهي عن الثانية. طب لما دخل النار تعجب الناس، أنت كنت تأمر وتنهى. نعم، لكن ما كنت آتي هذا الذي أفعله، أنهاكم عن منكر ولكن أتي، ومن هنا دخلت النار لأني أتي. نعم. قال ومن الاهتداء،
قال ومن الاهتداء أن أمر بالمعروف وننهى عن المنكر، فإذا كان هذا من الاهتداء فلا بد أن نسلم من الضرر.
الحمد لله.
وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا قال رضي الله عنه: وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو فلم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. يعني
طيب لماذا يا أخوان؟ لماذا مع أننا لم نأتي المنكر الناس هم الذين أتوا؟ لأننا صرنا كالناس، هم أتوا المنكر وأنا لم أنهى عن المنكر، وربما عقوبتي أشد، لأن كما قلت لكم قد يأتي المنكر وهو جاهل به. نعم.
قال يعني أنهم يضرهم من ضل إذا كانوا يرون الضال ولا يأمرونه بالمعروف ولا ينهونه عن المنكر، فإنه يوشك أن يعمهم الله بعقاب. الفاعل والغافل، الفاعل للمنكر والغافل الذي لم ينهه عن المنكر. وفي هذا دليل على أنه يجب على الإنسان العناية بفهم كتاب الله عز وجل.
يبقى إذن أنت الآن لا تجلس تبكي وتقول هؤلاء يفعل المنكرات وأولاء ونخشى عذاب الله. طب وأنت أشد منه، أنت نهيت، لا، يبقى جريمته تين منكر، وأنت جريمتك عدم نهي عن منكر، وكما قلت لك جريمتك أكبر، لأن ربما لو نهيت عن المنكر استفاد، انتفع، أو على الأقل حجم هذا المنكر. معصيته خاصة ومعصيتك متعلقة بالآخرين، ومعصيته متعلقة بنفسه. نعم.
قال وفي هذا دليل على أنه يجب على الإنسان العناية بفهم كتاب الله عز وجل حتى لا يفهمه على غير ما أراد الله.
أما من أمر ونهى فلا يعمه العذاب. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. نعم.
قال: وفي هذا دليل على أنه يجب على الإنسان العناية بفهم كتاب الله عز وجل حتى لا يفهمه على غير ما أراده ما أراد الله، وأن الناس قد يظنون المعنى على خلاف ما أراد الله ما أراد الله في كتابه، فيضل بتفسير القرآن. ولهذا جاء في الحديث الوعيد على من قال في القرآن
الوعيد على من قال
ولهذا جاء في الحديث الوعيد على من قال في القرآن برأيه، أي فسره بما يراه ويهوى لا بمقتضى اللغة العربية والشريعة الإسلامية. فإذا فسر الإنسان القرآن بهواه ورأيه فليتبوأ مقعده من النار. وأما من فسره بمقتضى اللغة العربية وهو ممن يعرف اللغة العربية فهذا لا إثم عليه، لأن القرآن نزل باللسان العربي فيفسر بما يدل عليه. وكذلك إذا كانت الكلمات قد نقلت من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي وفسرها بمعناها الشرعي فلا حرج عليه.
وإذا ضبط مهم جدا كنا سننبه الآن، الشيخ بيقول فإذا فسره بمقتضى اللغة العربية وهو ممن يعرف اللغة العربية فهذا لا إثم عليه، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ليس هذا على الإطلاق، وإنما هذا في الباقي على ظاهر اللغة. إنما إذا انتقل من ظاهر اللغة إلى المعنى الشرعي لزمنا أن نفسر بالمعنى الشرعي. نحن لا نفسر الصلاة ونأمر بها بمقتضى المعنى اللغوي، إنما أضفنا إلى ذلك المعنى الشرعي. نحن لا نفسر الصيام بالمعنى اللغوي فقط، وإنما لابد أن نضع المعنى الشرعي. يبقى المعنى اللغوي فيما ترك على ظاهره، أي ما لم يتحول إلى المعنى الشرعي. فإذا قرأنا الرحمن العرش استوى فسرناه بالمعنى اللغوي. لماذا؟ لأن المعنى اللغوي هو المراد على وارتفع، وتدل عليه الأدلة الشرعية. فلهذا المفسر لا بد له من الرجوع إلى اللغة، من الرجوع إلى التفسير الشرعي، تفسير النبي، تفسير الصحابة، تفسير التابعين، وهكذا. نعم. فالتفسير على أنحاء كما قال ابن عباس. نعم.
قال: فالمهم أنه يجب على الإنسان أن يكون فاهما لمراد الله عز وجل في كتابه، وكذلك لمراد النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، حتى لا يفسرهما إلا بما أراد الله ورسوله والله الموفق.
نعم، لا شك علم التفسير علم عظيم، لكن احذر أن تقول في القرآن برأيك، أي سماء تضلني وأي أرض تخلوني، إذا قلت في كتاب الله عز وجل ما لم أحلم. الإنسان لابد أن يتكلم، وكما قلت لكم لا تفسر القرآن بحقائق لغوية فقط، هذا هو الأصل، إلا أن تكون المعاني الشرعية. انظر إلى الدلالات كلها، انظر إلى الناسخ ومنسوخ، انظر إلى خاص وعام، انظر إلى مطلق ومقيد. نحن لا نفسر القرآن كما نفسر قصائد العرب وكما نفسر أساليب العرب، هذا اسمه قرآن كريم، هذا فيه هداية شرعية، مطلوب من الخلق، تكليف. فالمعنى اللغوي مهم وهو الأصل عندي في الظاهر، لكن لابد أن يكون عندي إلمام بالعلوم الشرعية، علم التفسير، علم لغة أحتاج إليه، أحتاج إلى علوم، أحتاج إلى علم لغة، أحتاج إلى علم أسباب النزول، أحتاج إلى علم الناسخ والمنسوخ، أحتاج إلى علم العام والخاص والمطلق والمقيد، أحتاج إلى علم التاريخ، أحتاج إلى علم السنة، أحتاج إلى أقوال الصحابة المفسرين حتى لا أخرج عنها، أحتاج إلى أقوال التابعين. تابعوا إخواني، دي كلها علوم مين؟ هذه كلها علوم المفسر. المفسر يحتاج إلى في القرآن إلى معرفة لغة العرب، ودي أساس، لأن الأصل والظاهر من السياق لغة العرب بلسان عربي مبين. اثنين، احتاج إلى السنة، لأن السنة تفسر القرآن. ثلاثة، احتاج إلى قول الصحابة. أربعة، احتاج إلى قول التابعين في تفسير الآيات حتى لا أخرج عن تفسيرهم وأصادم التفسير الوارد عن الصحابة رضوان الله عليهم. احتاج إلى هذا، احتاج إلى علم أسباب النزول، احتاج إلى علم الناسخ والمنسوخ، احتاج إلى علم الخاص العام والمطلق المقيد، احتاج الى علم التاريخ والسيرة، احتاج الى علم العقيدة حتى افسر الايات على وفق من اجل السنة والجماعة وارد بها على اهل البدع. كل هذا احتاج اليه وانا افسر القرآن التفسير الاثري المقبول. نعم. انما بقى خواطري حول القرآن وفي ظلال القرآن كل هذا، او التفسير الموضوعي ما ادري ايه، او التفسير الكثير من التفاسير بتمشي على اخضاع القرآن للنظريات العلمية، تفسير علمي، تفسير موضوعي، تفسير كذا، اخضاع القرآن للنظريات العلمية ولآراء كونية يزعمها هو. القرآن كتاب هداية، ليس كتاب جيولوجيا، وليس كتاب، لا، يحتاج القرآن إلى هداية كما فسره السلف، تفسير السلفي. نعم. طبعا علم الفقه، احتاج إلى علم الفقه لبيان الأحكام، لأن عندي آيات، هذه الآيات بيانتها السنة، هذه الآيات لها تقييدات، أعرف كلام الفقهاء إيه. عندي في كفارة الظهار عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. كفارة القتل الخطأ، من لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، ما في من لم يستطع. طيب هل نرى الكفارة هنا بالإطعام، نكفر هنا بالإطعام قياسا على كفارة الظهار ولا لا؟ يبقى برجع إلى كلام الفقهاء. فالقرآن تستطيع أن تقول يحتاج إلى سائر العلوم، علم القراءات الذي تفسر به آيات ومواضع في القرآن الكريم، يحتاج إلى علم الإيه؟ القراءات، لأن القراءة دي قد توضح المراد وتوضح الدلالة من هذا السياق. أحتاج علم القراءات، أحتاج كل هذه العلوم، أحتاجها. أي علم لا أحتاجه أنا في تفسير القرآن الكريم؟ كل العلوم أنت تحتاج إليه، كل العلوم أنت تحتاجه. ولهذا المفسر للقرآن الكريم إن لم يكن مستوعبا هذه العلوم ضل وما رشد، وانحرف وما استقام. سبحان الله. القرطبي فيه ثروة علمية هائلة، لكن فقدت عقيدة السلف في كثير منها. لهذا ماذا كان؟ يبقى التفسير السلفي، تفسير ابن جرير، فيه ثروة علمية هائلة، لكن علينا أن ننتفع به. مش هنقول لكن عند أشياء، علينا أن ننتفع به، علينا أن نجتهد فيه، لأنه تفسير سلفي، ما في لكن. وفيه ثروة بقى، يعني تفسير ابن جرير خرج منه مشروعات، اختيارات ابن جرير ده مشروع، اللغويات، لغة في تفسير ابن جرير، الآثار اللي صارت الكتب والتفسير عيالا عليه في جمع تفاسير السلف، كلام عائشة، كلام الضحاك، كلام ابن جريج، كلام من الذي جمع لنا هذا بعد فضل الله عز وجل الجمع السهل هذا؟ ابن جرير رحمة الله عليه، تفسير ابن كثير، التفسير السلف الأزري، تفسير البغوي، تفسير المعاصرة الجيدة السلفية. سبحان الله، المنهج السلفي يزين كل علم. يا الله يا أخواني، لو أن ابن حجر، ولهذا شوف ابن حجر الثروة الهائلة، لو خلى من هذه المؤاخذات العقدية ماذا كان؟ فلهذا احنا بنقول من أجل هذا، من أجل هذا النقطة الأولى للمسلم إذا أراد النجاة، والمسلم إذا أراد العلم، والمسلم إذا أراد التصنيف، والمسلم إذا أراد الدعوة، أن يكون سلفيا. سنيا على معتقد السلف. هذه ابدأ بها، وبعد ذلك يفتح الله عليك. أنا ما أنتفع بلغتك ولا أنتفع بحديثك ولا أنتفع بأي علم عندك إذا لم تكن سلفيا، لأنني سأمشي على شوك. إخواني، من باب التقريب، المسألة التقريب، متى ينام الذي يجلس بجوار السائق في السيارة؟ متى ينام؟ مسافر 7-8 ساعات، نعم، ممكن ما يكونش ينام بالليل لساعة أو اتنين قبل السفر. متى ينام؟ ومتى يأمن؟ إذا كان السائق حاذقا. إذا كان السائق حاذقا بينام، ينام. أما إذا كان السائق غير حاذق، مرة يضرب هنا ومرة يضرب هنا، ها، وهو ما نام بقاله 48 ساعة، لن ينام، لأن دي حياة، ده عمر، هو بينتظر يقفز متى، يصدم متى، ها، فلا يمكن يأتيه النوم، هذا مستحيل. ولو نام هيحلم بحادثة. لو نام 5 دقايق يحلم بحادثة. مش هيعرف ينام. فإمتى تنام؟ إذا كان الستار حديقة. فإمتى أنا أقرأ في التفسير، وإمتى أقرأ في الكتب وأنا واخذ راحتي؟ مش أما تقرأ ابن تيمية، أما تقرأ ابن جرير، أما تقرأ ابن كثير، أنت ماشي آمن، آمن. لما تحيل على الكتاب ما بتضعش له قيد، ما تقولش خلي بالك ابن كثير عنده، خلي بالك ابن جرير عنده، خلي بالك في شيخ الإسلام من كذا. لكن لما تدي له القرطبي، شوف ثروة يا إخوان، القرطبي ده كتاب ضخم، مشروع ضخم الحقيقة، فيما يتعلق بالفقه والمسائل، لا نظير له في السياق هذا، ما عندناش نظير لتفسير القرطبي في تفسير في الأحكام، كأحكام شيء غريب وعجيب، سبحان الله. فلهذا دي أول نقطة. إشكاليتنا الآن مع كل مشايخ هؤلاء، ما إيه، ما هي دي النقطة، إنما عندهم فصاحة، عندهم بيان، عندهم لباقة، عندهم كذا، يعني لو كانوا على السنة ماذا كان سيكون؟ سبحان الله، فقد السنة. ولهذا من فقد السنة فقد كل شيء، ومن كان معه السنة ما خسر شيئا، حتى لو عنده معلومة واحدة لكنها معلومة صحيحة، معلومة مباركة، واحد معه لبنة وحطها في البناء، هي لبنة واحدة، جزا الله خير. بعض اخوانكم بيبني مسجد، بيبنوا مسجد، ف بيمنعوا اخذ التبرعات، لان احنا طريقتنا كده، احنا التبرعات بعيد عنها، لان اللي يحط 5 جنيه هيجي يوقفك في خطبه الجمعه وهيجي يسحبك من القبل، فاحنا ما بناخدش ايه تبرعات. فبعض الاخوه في بعض الاماكن ماشي كده، لكن في متبرع اخذوا منه، لان جايب معاه يعني مبلغ 20، مبلغ كده، ده سائق تروسيكل جايب بضاعه للمسجد، انه افترض انه ما يحاسبوه، جم يحاسبوه، قال لا ده لله، عايز مش عايز حساب ايه تكتب، وطلع من جيبه 20 جنيه، قال والله دي اللي معايا فخذوها تبرع. فالاخوه ما ردوها، اخذوها، لان دي انا تشعر انها 20 مباركة ان شاء الله. يعني رجل لخد اجرة التروسيكل، تمام، وكل اللي في جيبه 20 جنيه، وبيعتذروا من ده اللي في جيبي، واراد ان يتصدق، اظن ان فيه سبقت 20 مئين، مئين، نعم. نعم، احنا عندنا بالنسبة لي يسأل يقول، يعني فيه رجل قتل وجدوا نصفه فقط، ماذا يصنعون معه؟ نقول البدن إذا لم يبقى من البدن إلا أصبع عمل معاملة البدن، يغسل وكفان وصلى عليه ويدفن، وإذا قطع من البدن معظمه، باقي البدن حي، فإنه يدفى يوارى ولا يصلى عليه ولا يأخذ حكم البدن. إذن يأخذ حكم البدن إذا كان هو الباقي من البدن، ولا يأخذ حكم البدن إذا قطع من البدن مع بقاء. طيب صلوا على نصفه، وبعد ما صلوا على نصفه وكذا جاء النصف الآخر، فماذا يصنعون؟ يعني صلوا على النصف الأول ثم جاء النصف الثاني، فهذا النصف الثاني هيكون حكم منفصل عن البدن ولا يبقى حكم بدن فنصلي عليه؟ نعم، يلا ماذا تقولون؟ الصلاة ايه؟ تكفي الصلاة الأولى، يعني صلينا عليه الصلاة الأولى، والثانية هذه يعني ندفنه معها، قد صلينا عليه. طيب في اجتهاد آخر؟ ها؟ يصلى عليه. الايه؟ تمام، خلاص ما احنا صلينا صلاة واحدة. لو كان كاملا هو موجود عن كامل كنا صلينا صلاة واحدة، فاحنا صلينا على النصف. طب انا ما يجي الثاني؟ طب حكم ما هو له حكم، لكن حكم ما يوارى اللي احنا صلينا عليه، ولا حكم ما منفصل كما لو كان هو فقط؟ لو هو جاء هو فقط هنصلي عليه ما في مشكلة، لكن الآن جاء بعد الصلاة فما تكفي الصلاة الأولى؟ عبد الجليل إليه؟ يعني إذا كان هنصلي على النصف الأعلى وجاء النصف الآخر بندفنه معه، وإذا صلينا على النصف الأسفل وجاء النصف الآخر اللي هو الأعلى سنصلي عليه. علة التفريق الشكل، إيه بس هل يلزم الشكل؟ ما احنا صلينا على الأرجل فقط، هل يلزم الشكل؟ خلاص احنا أقمنا ده مقام البدن. طب لما جاء طيب احنا هب انه هو ده اللي وجد. طب لو هو الرأس والصدر وكذا اللي كان وجد وصلين وجاء الرجلين ليه؟ ايش قسميه الايه؟ فلهذا احنا اقمنا مقام البدن. طيب لما جاء النصف الثاني، طيب الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، الله يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها الا ما اتاه. لما جاءنا النصف الاول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ده الموجود وصلنا عليه. لما جاء النصف الثاني وجب الصلاة عليه. لا تصلي على نصف دون نصف. لو أمامك هذا تصلي على نصف دون نصف، لو أمامك النصفان تصلي على نصف دون نصف، لا هتصلي على نصفين. طيب لما صلينا على النصف هذا هو الذي نطالب به أن نصلي عليه، هذا هو الموجود صلينا. فلما جاء النصف الآخر هذا حكم خاص به أيضا منفصل فنصلي عليه، لأننا استطعنا أن نصلي عليه الآن. كيف نواريه فقط؟ هذا قسم كان يلزم في أصل الصلاة، لكن لم نصلي لعدم وجوده، فلما وجد لزمنا ما يلزم الأصل. الآن يلزمنا أن نصلي على البدن كله. طيب لكننا لم نستطع إلى ذلك سبيلا فصلينا على الموجود. طب فلما جاء الآخر أمكن الصلاة عليه، يبقى يلزمنا الصلاة عليه الآن كما يلزمنا بالأصل. هذا الذي يظهر لي، الذي يظهر لي الآن يلزمنا ماذا؟ الصلاة على البدن كله، ده الأصل، يلزمنا الصلاة على البدن كله. طيب لكن في البداية ما استطعنا، ما استطعنا. ليه؟ لأن هذا هو الموجود. طب لما جاء الآخر لازم الأصل فنصلي على الآخر، ولا يقال دي صلاة نصلي عليه مرتين. لا، أنت صليت يعتبر مرة واحدة، صليت مرتين، لأن هذا الأمر الأول في اتقوا ما استطعتم، والأمر الثاني اتقوا الله ما استطعت. يبقى هذا مستطاع وهذا مستطاع، فهذا الذي يظهر لي في هذه المسألة. يعني لو يوجد كلام للفقهاء القدامى، لكن هذا الذي يظهر لي، وهو قاعدة ماذا؟ قاعدة أن القيام بالواجب في المستطاع لا يسقط الآخر. إذا الإنسان اتقى الله ما استطاع بشيء، ما يسقط أصل التكليف عند القدرة عليه. فأنا أو القيام ببعض الواجب يسقط آخر إذا قدرنا عليه. فأنا حينما صليت على هذا أمكنني الصلاة عليه لأنه ده المتاح، فلما جاء الآخر هذا تتمت ذلك البدن الذي أستطيع أن أصلي عليه أنا، فأكلف بالصلاة عليه. أبي عبد الرحمن، سقط على الموجود، سقوط مقيد بالايه؟ فاتقوا الله ما استطعتم. والا لو موجود النصفين مش هتبرأ الصلاه بواحد. انت الان بتوسطن العمل، لان احنا لو جبناه استحبابا معناه ان احنا مأمورون ان نصلي به، لكن هيبقى الامر واجب او استحباب. فهات لي الامر الاول، الامر اللي انت استحبيته هاتهولي عشان انظر فيه هو الوجوب او الاستحباب، هاتهولي الاول. لان اما اللي بيقول للمصلي عليه يقول ما في امر تاني، طب واللي بيقول للمصلي عليه بيقول بالامر الاول، طب والامر الاول واجب على الكفاية، طب واللي بيقول ما في امر ثاني خلاص الغى الامر. اما ان تاتي بالامر فكل استحباب نريد هذا، اي امر بالسبب، ما هو الامر ولماذا جعل استحباب لا وجوب تبعا للاصل؟ ما هو الامر يا عبد الرحمن الان؟ لان اصلي به على هذا نصف اخر. اثنان، لماذا هو الاستحباب وليس الوجوب؟ لان لو انا استحبت الامر الاول فهو للوجوب. طيب لو انا الغيت الصلاة على الثاني لان قمت بالواجب فما في امر، لكن ان اقول امر على الاستحباب ده محتاج نص. اما ان يكون امر فاخذ حكم الامر الاول او لا، او لا. ها؟ على ايه شخص انت مش فاهم؟ مش لا انا ممكن اصلي على الغائب، ما فيش جسد واصلي عليه. لا ابدا، في فرق بين يلزم، انما الصلاه الان لو انت بتقعدك ده محفوظ الصلاه، اما يكون الجسد امامي لا اصلي عليه وأصلي على غير، هل هذا صحيح؟ ولا الصلاة تكون على الجسد؟ إذن على الجسد إذا وجد، على الجسد إذا وجد، وعلى عليه إذا غاب. ولهذا عندي صلاة على حاضر وصلاة على غائب، دي مسألتان. تمام. أي فلان اللي مات؟ خلاص. أنت صليت على النصف. ليه صليت على النصف فقط؟ أيوه، ليه صليت على النصف فقط؟ لأن ده الموجود. طب وجد نصف آخر أمكنك الصلاة عليه؟ يبقى تممت به الأمر الأول. شوف لو فيه كلام من فقهاء يبقى أحسن. طيب ماشي، اقرأ. ها شرح كبير؟ طب بدي اخذ انت شرح كبير. ها؟ ها؟
قال فصل: وإن وجد الجزء بعد دفن الميت غسل وصل عليه ودفن إلى جانب القبر أو نبش بعد القبر ودفن فيه، ولا حاجة إلى كشف الميت لأن ضرر نبش الميت وكشفه أعظم من الضرر.
أعد.
قال فصل: وإن وجد الجزء بعد دفن الميت غسل وصل عليه ودفن إلى جانب القبر أو نبش بعد القبر ودفن فيه، ولا حاجة إلى كشف الميت لأن ضرر نبش الميت وكشفه أعظم من الضرر بتفرقة أجزائه.
تمام. يعني إذا قال يصلى عليه، إذا وجد هذا يصلى عليه. نعم. في آخر كلام آخر القدماء؟ ها؟
وإن وجد بعض ميت لم يصلى عليه،
وإن
وجد بعض ميت لم يصلى عليه فككله إلا الشعر والظفر والسنة فيغسل ويكفن ويصلى عليه، ثم إن وجد الباقي فكذلك شرح منتهى الإرادات.
تمام. هات منتهى الإرادات.
قال: فإن كان الميت صلي عليه غسل ما وجد وكفن وجوبا وصلي عليه ندبا كما يأتي.
أعد.
قال: فإن كان الميت صلي عليه غسل ما وجد وكفن وجوبا وصلي عليه ندبا كما يأتي.
مش فاهم. أعد تاني.
قال: فإن كان الميت صلي عليه غسل ما وجد وكفن وجوبا ما وجد بعد ذلك يعني.
نعم.
وصلي عليه ندبا.
ندب زي ما بيقول عبد الرحمن، يعني هنا يعني يدفن وجوبا لكن الصلاة عليه تكون ايه؟
ندبا.
كما قلنا هذا يشكل عليه ند بأي أمر، ما الذي صرفه عن الوجوب؟ إما أمر وإما لا. نعم. طيب. ها.
قال ابن حزم مسألة: ويصلى على ما وجد من الميت المسلم.
يعني ابن حزم ليس يعني، لكن ها هات لو عنده شيء، لأنما ابن حزم مش عندنا من المقررين فيها. ها.
قال: مسألة: ويصلى على ما وجد من الميت المسلم ولو أنه ظفر أو شعر فما فوق ذلك، ويغسل ويكفن إلا أن يكون من شهيد فلا يغسل.
إلا
أن يكون من شهيد فلا يغسل، لكن يلف ويدفن ويصلى على الميت المسلم وإن كان غائبا لا يوجد منه شيء.
ويصلى
على الميت المسلم وإن كان غائبا لا يوجد منه شيء، فإن وجد من الميت عضو آخر بعد ذلك أيضا غسل أيضا وكفن ودفن، ولا بأس بالصلاة عليه ثانية.
نعم.
وهكذا أبدا. برهان ذلك أننا قد ذكرنا قبل وجوب
وهكذا
قال برهان ذلك
وهكذا أبدا
وهكذا أبدا
ها.
قال برهان ذلك أننا قد ذكرنا قبل وجوب غسل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه، فصح بذلك غسل جميع أعضائه قليلها وكثيرها وستر جميعها بالكفن والدفن، فذلك بلا شك واجب في كل جزء منه، فإذ هو كذلك فواجب عمله فيما أمكن عمله فيه، فالوجود متى وجد ولا يجوز أن يسقط ذلك في عضو من الأعضاء المفرقة.
تمام.
وقال أبو حنيفة وأصحابه:
فالوجوب متى ما وجد الجزء منه وجد وخطبت به. نعم. نعم.
قال: وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن وجد نصف الميت الذي فيه الرأس أو أكثر من نصفه وإن لم يكن فيه الرأس غسل وكفن وصل عليه، وإن وجد النصف الذي ليس فيه الرأس أو أقل من النصف الذي فيه الرأس لم يغسل ولا كفن ولا صل عليه.
قال محمد تبعك عبد الجليل هذا.
قال محمد
الرأس و...
قال أبو محمد
يعني ما شاء الله أخوة الفقاء ما خرجت عنكم ما شاء الله. كل من قال قولا صار له عند الفقاء قول. نعم جيد هذا. نعم.
قال أبو محمد: وهذا تخليط ناهيك به، وقيل لهم: من أين لكم أن الصلاة على أكثره واجبة وعلى نصفه غير واجبة، وأنتم قد جعلتم ربع فيما انكشف من بطن الحرة وشعرها كثيرا في حكم الكل، وجعلتم العشر في بطن في بعض مسائلكم أيضا.
جاء لا أبون بمسائل بقى، يعني من أين أنت فرقتم هنا؟ إذا كنت أنت هناك في الربع بس جعلت له حكم. نعم.
فمن أين هذه الأحكام في الدين بغير إذن من الله تعالى؟
نعم. على كل هو تصور مسألة هينطلق من إما وإما، نحن متفقون على أن الموجود الأول يجب الصلاة عليه، ده الموجود طالما أنه الباقي من البدن وليس المقطوع من البدن، ففرق بين الباقي من البدن والمقطوع من البدن. المقطوع من البدن ليس له حكم البدن، والباقي من البدن له حكم البدن. واضح؟ طيب، فاتفقنا على الصلاة عليه وجوبا لأن هذا المتاح فتقل ما استطعت. الإشكالية في ماذا؟ في من يأتي، فيما يأتي بعد، هل هو سقط الوجوب بالأمر الأول أو لم يسقط الوجوب؟ ده المحل. فإما وإما، إما أن أقول ما سقط الوجوب وبالتالي أصلي، وإما أن أقول سقط الوجوب وبالتالي لا أصلي. أما حينما أتوسط وأقول الاستحباب يحتاج واحد إلى أمر طلب، الاثنان أن تكون قرينة أخرجت هذا الأمر من وجوب الاستحباب، أو يكون الطلب بنفسه دل على الاستحباب، وهذا لا سبيل إليه. ولهذا أرى أن القول بالاستحباب تفقه فقط وليس أثري، يعني يعتمد على أثر. أما الأثر إما وإما، فإذا قلت ما أصلي عليه اكتفاء بالأمر الأول فلك وجه، وإذا قلت أصلي عليه باعتبار الأمر الأول وإنما كان هذا مستطاع ثم تم، أقول لكم الآن أنا رجل علي كفارة إظهار وعلي إطعام 60 مسكين، والآن أنا عندي إطعام 10، هل يا ترى إذا أنا أخرجت 10 ثم جاء بعد ذلك الباقي أخرجه ولا ما أخرجه؟ أخرجه، يلزمني. ولهذا تجد الخلاف عند العلماء في حديث أبو هريرة هلكت، لما جاء الرجل في نهاية الحديث ماذا؟ لما قام رجل وأعطاه الطعام ليتصدق به فقال يا رسول على أفقر مني، والله ما بين لبتي أهل بيت أفقر منه، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطعمه أهلك. طب أطعمه أهلك، هنا بقى تنازعوا، هل الأمر بقي والكفارة بقي لزومها ولا سقطت بهذا؟ فمن قائل سقطت، لأن النبي لا يؤخر بين عن وقت الحاجة، ولو كان يلزم لقال له ومتى ما قدرت كذا، ومنهم من قال لا ما سقط والبيان ما أخر عن وقت الحاجة، لأن البيان حاصل لزوم الكفار، البيان حاصل أصلا وهو أنه يلزم الكفار، وإنما هنا تعارض أمره، الكفارة تلزمه بعد حاجته الأصلي، إذا ما وجد بعد حاجته الأصلي، إذا وجد بعد حاجته الأصلية كفر، وإلا فلا يأخذ طعام أولاده ويطعمه، لا هو غير مستطيع. فالآن لما جاء بالطعام وقال على أفقر مني، لأنه هذا محتاج للأصل، فبقي الكفارة على أصله، وهذا القول هو الصحيح. إذن أنا عندي الآن بعض الواجب فاتقوا الله بصحفكم، وبقي الواجب متى ما وجد لزمني أن أقوم بما يجب علي في ماذا؟ في الأول. يبقى هذا استطعته ولا يسقط ولا تبرأ ذمة بالإطلاق، إنما تبرأ الذمة عن عدم القدرة، هذا تبرأ الذمة. طيب لكن متى قدرت أن أصلي عليه؟ وجب الصلاة عليه. فهذا هو الأقرب من جهة الأثر والنظر، الأثر بالأمر الأول، الأمر بالصلاة، جزء جزئين ثلاثة أربعة، متى ما وجدت أنا مطالب، ما زلت أصطحب الأمر الأول. إنما إلا إذا قلنا باستحباب لم يعد الأمر الأول قائما، الآن أخذت أمرا آخر وهو الاستحباب، وفصلت بين جزئين، وهذا احتاج إلى دليل. نعم نعم. طيب شرب بن عشيمين،
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى مسألة،
شوف سبحان الله، مسألة يعني مهمة، هو جاء النصف الآخر سبحان الله، يعني شوف من أيام بينتظروا الدفن، يعني ما دفنوا من أيام، ودفنوا أمس صح العصر تقريبا، وبعد هذا جاء النصف الآخر، صحيح أنت متأكد من هذا؟ سبحان الله سبحان الله، شوف معين منتظرين من أيام حتى تكتمل الجزء. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى مسألة، إذا وجد بعض ميت فهل يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ فأجاب إن كان الموجود جملة الميت بأن وجدنا رجلا بلا أعضاء فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، وإن كان الموجود عضوا من الأعضاء فإن كان قد صلي على جملة الميت فلا يصلى عليه، وإن كان لم يصلى عليه فإنه يصلى على هذا الجزء الموجود.
أعيد المسألة. ده تعليق عليه، ده الممتع تعليق عليه على قول المصنف. إيه
هو قال مسألة في ضمن في الجنازة يعني، لكن الشغل السمين اللي اقترحها قال مسألة
بعد إيه
كتب الكتاب. في قوله ولا يصلى الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه، ثم ذكر كثيرا هذا في نهاية الشرح بعده، ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد. ده قول الحجاب. آخر مسألة في الذي قبله قال مسألة، إذا وجد بعض ميت هل يغسل ويكفن ويصلى عليه؟
لكن المسألة اللي قبلها إيه؟ صلاة المسجد بس؟
لا، وقبلها شيخنا قول الحجاوي. الحجاوي ولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه.
طيب
الشيخ شرح هذا الأمر.
أي أنا عايز بس السطر اللي قبليه، اللي قبل المسألة ديت كان مسألة إيه؟ اللي قبلها مباشرة.
قال
يعني اقرأ الأسطر اللي قبلها.
ما شاء الله. قال ومنهم من قال إن هذا على ظاهره أن من فعل هذا فإنه يختم له بسوء الخاتمة، فإن تاب تاب الله عليه، ويؤيد قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وهذا الذي قبله أحسن الأجوبة. ثم قال مسألة، قال مسألة، إذا وجد بعض ميت هل يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ الجواب إن كان الموجود جملة الميت بأن وجدنا رجلا بلا أعضاء فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، وإن كان الموجود عضوا من الأعضاء فإن كان قد صلي على جملة الميت فلا يصلى عليه، وإن كان لم يصلى عليه فإنه يصلى على هذا الجزء الموجود.
يعني مراد بالجملة هذه، يعني مراد بجملة الميت أن يكون صلي عليه، يعني
صلي عليه فلا يصلى عليه ما وجد على ذلك. قال فإن كان قد صلي على جملة الميت فلا يصلى عليه، وإن كان لم يصلى عليه فإنه يصلى على هذا الجزء الموجود.
نعم. شوف كده الروض. نعم.
جاء في الروض وإذ وجد بعض ميت لم يصلى عليه فككله إلا الشعر والظفر والسن فيغسل ويكفن ويصلى عليه، ثم إن وجد الباقي فكذلك ويدفن بجنبه. قال الشيخ عبد الرحمن في الحاشية.
من عبد الرحمن؟ من قاسم. في الحاشية قال.
قال أي ثم إن وجد الباقي بعد غسل بعض الميت وتكفينه ودفنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن بجنب القبر أو جانبه ولا ينبش ليضاف إليه.
إيه نعم، هذا الصحيح. نعم. على إيه؟ ابتداء هات. نعم.
قال ابن رشد في بداية المجتهد واختلفوا هل يصلى على بعض الجسد، والجمهور على أنه لا يصلى على أنه على أنه يصلى على أكثره لتناول اسم الميت له، ومن قال أنه يصلي على أقله قال لأن حرمة البعض كحرمة الكل.
بس ما ذكر من ذكر الجمهور؟
قال والجمهور على أنه يصلى على أكثره.
إيه ذكر يعني من هم الجمهور؟
يعني في لم يذكر.
لم يذكر.
في كلام القاضي عبد الوهاب.
ها.
قال القاضي عبد الوهاب مسألة. قال ويصلى على أكثر الجسد، واختلف في الصلاة على مثل اليد والرجل. هذا المتن. قال لا خلاف في أنه يصلى على أكثر الجسد لأن حكم الأكثر حكم الجميع، وإنما الخلاف في العضو الواحد كالأصبع واليد والرجل، فعندنا وعند أبي حنيفة لا يصلى عليه، وعند الشافعي أنه يصلى عليه. قال عبد العزيز بن أبي سلمة يصلى على ما وجد منه، وينوي بذلك الميت قليلا كان الموجود أو كثيرا. واستدل من نصر ذلك بأنه قال إجماع الصحابة رضي الله عنهم لما روي أن طائرا ألقى يدا في وقعة الجمل فعرفت بالخاتم فصلى الناس عليه، قيل كان أصبع طلحة رضي الله عنه، وقيل عتاب بن أسيد رضي الله عنه، وذلك بمحضر الصحابة رضي الله عنهم والمهاجرين، فلم ينكر أحد منهم ذلك. وروي أن أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه صلى على رؤوس بالشام، وعمر رضي الله عنه صلى على عظام بالشام. قالوا ولأنه بعدما بعض من خلقة الأصل من جملة يصلى عليها، فوجب أن يصلي عليه اعتبارا بأكثر البدن. قالوا: ولأن حرمة الجزء القليل كحرمة الجزء الكثير، ألا ترى أنه ممنوع من إتلاف القليل كما هو ممنوع من إتلاف الكثير؟
نعم، ولأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا المستطاع. نعم.
والدلالة على ما قلناه أن هذه المسألة مبنية على أن الصلاة على الميت لا تعاد، وإذا صح هذا كنا لو قلنا أن اليد والرجل يصلى عليها قائلين بما منعنا منه لا بد به، إذا وجد باقي أعيدت الصلاة، وأيضا فلأنه جزء من البدن يسير فوجب ألا يصلى عليه بانفراده، أصله السن والظفر والشعر.
يعني كما قلنا كل هذا من باب التفقه عند الفقهاء، يعني بحسب نظرهم في هذه المسألة، لكن احنا عندنا الأصل الحمد لله، الأصل والصلاة على الميت، وإذا وجد منه ولو بعض رجل وكذا فهذا المتاح، وهذا له حكم الكل فيصلى عليه. لكن كما قلنا المسألة المشكلة وهي أنك بعد ما فعلت هذا وصليت وكذا وجدت النصف الآخر، هل يتجدد له حكم خاص أو نصطحب الحكم الأول أو لا حكم له؟ هو هذا. نعم. فكما قلنا الذي يترجح في هذا أن الحكم باق، هذا من تتمته وليس منفصلا عنه، كمن يقدر على جزء الكفارة ثم بعد ذلك يقدر على الآخر فإنه يلزم بذلك. نعم. لأن احنا الكلام الأصل ما انتقلناش من وجوب في مس الذكر، ما انتقلناش من وجوب إلى استحباب، إنما إما استحباب ده قول، إما وجوب ده قول، إما النسخ ده قول، مش انتقلنا، مش ذات القائلين بالوجوب انتقلوا إلى استحباب في كذا، لا، الاستحباب ده قول في أصل الحكم، إنه بيجمع بين الدليلين، من مس فرجه فليتوضا إنما هو بضعته منك، يبقى ده صارف ليه فليتوضا، من وجوب الى استحباب، يبقى اصل الاستحباب او الوجوب، وده على الاصل. ايه صح، بس القولين مش قول واحد. متى نقول تعارض؟ تعارض باعتبار القائل، لو القائل قال هذا وذاك وانتقل من هذا الى ذاك، لكن ده دي اقوال ده قول وده قول وده قول، تاتي انت بقى تدخل على الترجيح، وبالتالي لو انت رجحت الوجوب فقط يبقى ما في تعارض، ولو رجحت السبب فقط ما في تعارض، انما التعارض انك تقول بالوجوب وبالاستحباب ده التعارض او تنتقل. زي مساله الكفر الحكم، لما هم قالوا حكم في قضيه في اثنين في ثلاثه في كذا في كذا ده معصيه، طيب جعلها حكما عاما يعني في القانون الوضعيه ولم يلتزم الشريعه كحكم، يعني قال انا بحكم القانون الوضعيه، هذا كفر. هنا بقى اللي احنا بنقول تعارض، لانه ذات القول هو اللي فصل فيه، فباعتبار حكم في قضية معصية، باعتبار حكم في قضايا وجعلها قانون وضعية دي المرجعية، ده حكم اخر، ده معصية وده كذا. قلنا لهم ايه؟ قلنا لهم زنا مر، زنا مليون مر، زنا مر، زنا مليون مر، ما في فرق، حكم مرة، حكم مليون مر، ما في فرق. انت اللي وضعت عندك مسمى اقتنعت به اسمه التشريع العام غير الحكم والقضية، انت اللي حطيتها، انما احنا عندنا اسم واحد، حكم غير منزل الله. تمام. فيبقى ده بيلزمه التناقض، لانه نقل المعصية الى كفر باعتبار عدد، باعتبار صورة. هنا احنا عندنا لو سجد مرة لصنم كما لو سجد مرة 100 مرة لكذا، هذا هو في ايه، بس يبقى حكم ان انا بستحب، انا بستحبه، انا الصرف عن وجوب انما وضعته منك. كيف؟ لا، وعندي الامر موجود فليتوضأ، يبقى ده مباح منك، يعني معنى إن شئت توضأ وإن شئت تتوضأ ده صار. وأنا ده قولك أرجح استحباب، لكن القول بالوجوب هيبقى على هذا ولا يعتبر هذا صار، ولهذا يرجحون بأشياء أخرى في مثل هذا لما بضعته منك وكذا، رجحون بقى ان ان ان, إن بترجحات اخرى لا تنهض وجوب، يقول بقى ان هذا مثلا بعده، يقول ان هذا كذا، المهم ان هو بيرجح وجوبا باعتبار. انما متى نقول التعارض؟ لو صدر القول من اثنين، زي مساله الحكم غير من ظله من واحد، اقصد حكمان من واحد، هنا نقول كيف انت نقلت من هنا الى هنا. نعم. وحتى لو وجد امثله في هذا بنقول أمثلة تخصها، يعني مثلا الآن يرد علينا في مسألة الحكم، يرد علينا لو احنا بنقولهم انتوا الآن فعل مرة هذا معصية، فعل كثيرا يبقى هذا كفر، هما بيقولوا كده، فيقولون دي تناقض. ممكن يقول لنا أيضا نفس المسألة، تم انت بتفارق بين ترك الصلاة كلية وترك بعض الصلاة، فترك بعض الصلوات ليس بكفر والترك الكل كفر، بنقولهم ده مش انتقال، ده أصل حكم، احنا ده أصل حكم، وهو بين رجل وبين كفر وشرك ترك الصلاة ولم يقل صلاة، ترك الصلاة. طيب وعندنا فمن ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفا، أدخل تحت مشيئة، فبالتالي لا تتعرض النصوص، هنا كفر وهنا تحت مشيئة، والكفر يطلق تحت المشيئة، فيكون هذا جمعا بين الأدلة، يبقى ده كذا وده كذا، يبقى نقول نصت الشريعة على هذا الأمر، يبقى دي صورة مكفرة ودي صورة غير مكفرة. إنما أنت عندك الشريعة الحكم غير المنزلة ده صورة واحدة في الشريعة، إمتى نخرج منها عنها من معصية الكفر بالأوصاف اللي هي في كل معصية بقى، استحلال الجحود تكذيب إلى غير ذلك. هو دكتور التحليل على كده، يعني دكتور التحليل قتلت زوجها وحللته في البانيو، يعني ما عادش بقى حاجه خالص. خلاص كده ورطت نفسها. فجاء الناس سبحان الله. لا دي سهلة، انت بتصلي على غائب، مش 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 مشكلة، المفقود هذا بتصلي عليه، المفقود ده بتصلي عليه عادي، دي مش مشكلة. يعني سفينة غرقت كل اللي فيها مات، هتعمل ايه؟ هتصلي على الغائب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.